السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى كتابا عظيما من كتب السنة، الذي ينبغي على كل طالب علم أن يحرص على قراءة هذا الكتاب وعلى الرجوع إليه من آن لآخر، نظرا لأمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو أن هذا الكتاب شرح لخمسين حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظنكم عرفتم الكتاب، هو جامع العلوم والحكم، وصدق مصنفه في تسمية كتابه بهذا الاسم، جامع العلوم والحكم. والأمر الثاني والسبب الثاني أن المصنف هو الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهو علم من أعلام الأمة، عالم كبير جدا كما سنقرأ في ترجمتي إن شاء الله وفي كلام أهل العلم عنه، عالم كبير جدا في علوم الحديث، رواية ودراية، وتشهد بذلك مصنفاته. ولقد صنف في شرح كتاب الإمام البخاري كتابا سمى فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهذا الاسم أخذه منه الحافظ ابن حجر، فسمى كتابه بهذا الاسم فتح الباري. ولكن للأسف لم يصل إلينا الكتاب كاملا، وإنما هو انتهى به إلى جزء من أحكام الجنائز، من كتاب الجنائز في صحيح الإمام البخاري. ومع ذلك الذي وصلنا منه يثبت أن الرجل كان علما من أعلام الأمة، لا يبارى في علم الحديث رواية ودراية. ثم نظرا لأنه يعتقد اعتقاد السلف، يظهر ذلك جليا من شرحه لكتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري. أضف إلى ذلك أنه شرح كتاب الترمذي كما سيذكر في الترجمة شرحا نفيسا، ولكن للأسف الشرح ضاع فيما ضاع من كتب أهل العلم في فتنة التتار، سلمنا الله وإياكم. ضاع الكتاب، ولو وصل إلينا كما يقول المحقق لاستغنينا عن أي شرح آخر لجامع الترمذي. سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الأمسية ترجمة الشيخ ومقدمة الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى لشرح كتاب الخمسين الرجبية، لأنها في الأصل الأربعين النووية كما سيذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. نقرأ ترجمة الشيخ، يعني هنقرأ برضو من طبعة أفضل الطبعات على فكرة، وإحنا رجعنا الطبعات فوجدنا أفضل الطبعات هي طبعة الرسالة اللي حققها الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخر معه. يقول في ترجمة المصنف، ترجمة المؤلف: اسمه ونسبه وولادته، هو الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن عبد الرحمن، هو اسمه عبد الرحمن وجده عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن ابن الحسن ابن محمد ابن أبي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب وشهرته طبعا ابن رجب الحنبلي، وهو لقب جده عبد الرحمن، يعني جده عبد الرحمن لقبه رجب، فرجب ليس اسما لأبيه وإنما هو لقب لجده عبد الرحمن، ليس اسما لجده بل لقب لجده عبد الرحمن، فيقال عنه ابن رجب نسبة لجده. واتفقت المصادر التي ترجمت له على أنه ولد في بغداد سنة 36 و700 من الهجرة بعد انصرام، أي مضي يعني 80 عاما على سقوط بغداد حاضرة العلم بأيدي المغول، وهو ينتمي إلى أسرة عريقة في العلم والفضل والصلاح، يعني لم يكن هو منفردا عن أسرته في تلقي العلم وتعليمه للآخرين، بل هو من سلالة علماء، فقال هو ينتمي إلى أسرة عريقة في العلم والفضل والصلاح. فجده عبد الرحمن ابن حسن اللي هو الملقب برجب كانت له حلقة في بغداد يقرأ عليه فيها الحديث، كأسلوب أهل العلم من المحدثين الكبار أن الشيخ يجلس ويقرأ عليه وهو يسمع، وقد حضرها المؤلف حضر هذه الحلقة غير مرة وهو في 63 و54، وهذا باعترافه نفسه في كتاب ذيل الطبقات الذي ذيل به على الطبقات طبقات الحنابلة لأبي يعلى، له كتاب اسمه ذيل الطبقات حققه قديما شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، ثم التحقيق الأخير وهو الأفضل تحقيق الدكتور العسيمين، ليس الشيخ صالح العسيمين وإنما الدكتور العسيمين، وهو من علماء المملكة المحققين بالذات أو عبد الرحمن العسيمين، وهو متخصص في كتب التاريخ في تخريج وفي تحقيق كتب التاريخ. قال في ذيل الطبقات: قرئ على جدي أبي أحمد رجب ابن الحسن، أو جده أبو أحمد رجب على جدي أبي أحمد رجب ابن الحسن غير مرة ببغداد وأنا حاضر في 63 و54، يعني جلس وهو في 63 من عمري وفي 64 وفي 65، 3 سنوات يحضر لجدي. قال المترجم: وأبوه والشيخ المقرئ المحدث شهاب الدين أحمد ولد ببغداد سنة 600 ونشأ بها وسمع من مشايخها وقرأ بالروايات، ثم رحل إلى دمشق بأولاده سنة 44 و700 فسمع بها وبالحجاز وبالقدس، وجلس للإقراء بدمشق وانتفع به، وله معجم خاص بشيوخ نقل منه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان 100 في أكثر من موضع. بداية طلبه للعلم: كان والده رحمه الله، خلي بالكم احنا بنستفيد من التراجم، واحد يقول لك طب احنا نستفيد ايه؟ بنستفيد امر مهم جدا، ان ترتفع همتك لارتفاع الهمة علشان ننظر الى هؤلاء فلنتشبه بهم، ان التشبه بالكرام فلاحه، فهذه الامور بتعلي همة الايه؟ طالب العلم. كان والده رحمه الله يحرص على اسماعه الحديث من الشيوخ الثقات، يعني ابوه عالم كان ممكن يكتفي بنفسه او يكتفي بسماعه من جدي، لا، يحرص على اسماع ولده الحديث من الشيوخ الثقات الذين لهم شهرة علمية في الرواية في مختلف البلاد الإسلامية، ويأخذ له الإجازات منهم لتكون له حافزا على مواصلة الطلب والتحمل، فقد سمع الحديث باعتناء والده ببغداد ودمشق ومصر وغيرها على كثير من الشيوخ، وأجاز له طائفة منهم. مفكرين الإجازة، شرحنا الإجازة في شرحنا على كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير. قال شيوخه في الإجازة: اسمع، زينب بنت أحمد، وهذا زمان غريب كانت فيه نساء عالمات ومحدثات وفاقيات ويؤخذ عنهن العلم، زينب بنت أحمد ابن عبد الرحيم المقدسية المتوفى سنة 40 و700، انظر ذيل الطبقات للحافظ ابن رجب. الثاني صفي الدين أبو الفضائل عبد المؤمن ابن عبد الحق ابن عبد الله البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 39 و700 وقد أجازه بما تجوز له روايته غير مرة ذيل الطبقات، حينما يعني ذكر ذلك في كتاب ذيل الطبقات. عبد الرحيم ابن عبد الله الزريراني مش تاء هي نون، المتوفى سنة 41 و700 المدرس بالمجاهدية في بغداد، وقد حضر درسه وهو صغير لا يحقه، يعني كان يحضر وغير مستحق للحضور، كان صغيرا ولا يستطيع أن يدرك الإدراك التام، ومع ذلك كان يجلس في هذا المجلس. أبو الربيع علي بن عبد الصمد ابن أحمد البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 42 و700 سمع منه في الخامسة وعنده 5 سنين، يبقى اللي قبل منه كان كم سنة؟ 4. جزءا سمع منه في الخامسة جزءا في 40 حديثا أخرجها أبوه لنفسه بسماعي من أبيه، وحصل في سماع العشرة الأخيرة بعد عن مجلس القراءة فلم يدري أسمعها أم لا. شوف الدقة، يعني كان بعيدا في العشرة الأخيرة من 40، واخد بالك، عن مجلس القراءة فلم يدري أسمعها أم لا، لأنه بيترجم بيتكلم عن نفسه أيام أن كان صغيرا. الحافظ القاسم ابن محمد البرزالي المتوفى سنة 39 و700 زي للطبقات، ويذكر بعد ذلك ثم قال محمد بن أحمد بن حسان التلي الدمشقي المتوفى سنة 41 و700 وقد أجاز له ما تجوز روايته بخط يدي زي للطبقات، ثم قال وقد قدم بي أبو إلى دمشق سنة 44 و700 هجرية ليتم له بها وبغيرها سماع العوالي، يعني الأسانيد العالية، على مسندي أعصارهم، وليتخرج في الحديث وغيره بطائفة من الشيوخ الكبار. وكانت دمشق يومئذ مركزا هاما من المراكز العلمية يأمها الطلبة من كل حب وصوب لتلقي المعارف الإسلامية، وما يمت إليها بسبب، يعني ما يتصل بها، في مدارسها العامرة الكثيرة التي تم إنشاؤها على يد الأمراء المسلمين الذين عرفوا بحب العلم وتشجيع المشتغلين به واحترامهم وإيجاد الظروف الملائمة لهم، فسمع بها من قاضي القضاء أبو العباس أحمد بن الحسن ابن عبد الله الشهير بابن قاضي الجبل المتوفى سنة 71 و700. 2. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الحريري المقدسي الصالحي المتوفى سنة 58 و700. عماد الدين أبو العباس أحمد بن عبد الهادي بن يوسف ابن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 54 و700. تقي الدين أبو محمد عبد الله ابن محمد بن إبراهيم بن نصر بن فهد المعروف بابن قيم الضيائية المتوفى سنة 61 و700، وهو يعني معاصر لابن قيم الجوزية ابن قيم الضيائية. الإمام العلامة عز الدين أبو يعلى حمزة بن موسى أحمد بن بدران المعروف بابن شيخ السلامية المتوفى سنة 69 و700، وذكر مجموعة من المشايخ حتى وصل إلى الشيخ شمس الدين أو شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700. لازم مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمع عليه قصيدته النونية في السنة، القصيدة النونية التي شرحها جمع من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد خليل الهراس رحمة الله عليه، وأشياء من تصانيفي وغيرها زي للطبقات، وذكر مجموعة أخرى من المشايخ، ثم قال ثم رحل إلى مصر قبل سنة 54 و700، فسمع به من ناصر الدين محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر الأيوبي المتوفى سنة 56 و700، أخذ عنه كثيرا، وذكر مجموعة من أهل العلم في مصر. ثم قال وسمع ببغداد وكان فيها، لا ده سمع ببغداد وسمع ببغداد وكان فيها، سنة 48 و700 بعدما رحل عنها سنة 44 و700، عاد إليها تاني. فسبع من جمال الدين أبو العباس أحمد ابن علي بن محمد بن الباباصري البغدادي المتوفى سنة 50 و700، حضر دروسه وإشغاله غير مرة، وسمع بقراءته الحديث، وأخذ يذكر مجموعة من أهل العلم الذين حضر عليهم في بغداد، ثم قال: وقد توالت رحلات إلى القدس ونابلس ومصر والحجاز وغيرها في طلب الحديث، وكانت دمشق وطن إقامتي ومستقري في أثناء ذلك، منها يرتحل وإليها يعود، يعني البلد الأصلية بالنسبة له إيه؟ دمشق، فكانت هي مقره ومستقره، منها يرتحل وإليها يعود، وقد امتدت رحلاته إلى سنة 63 و700، فسمع بالقدس من الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل العلائي المتوفى سنة 61 و700، واستمر أيضا يذكر أهل العلم الذين حضر له. ثم بعد ذلك قال: وبوفاة أبي سنة 74 و700 كان قد فرغ من سماع الشيوخ والتفقه، فأقبل على العلم ولازم مطالعة وكتابة مطالعة وكتابة وتصنيفا وتدريسا واشتغالا وإفتاء، إلى أن وافته المنية سنة 90 و700 رحمه الله تعالى. يعني تصنيفه كانت من 74 ل90، حوالي 16 سنة اللي تركت هذا الكم الهائل من الكتب المباركة. قال: فقد تولى التدريس بالمدرسة الحنبلية، وتشتهر بالمدرسة الكبرى بعد وفاة القاضي شمس الدين بن التقي سنة 88 و700، وبقي يدرس فيها إلى سنة 91 و700، ثم أخذت منه مع تحقق الأهلية فيه، يعني ليس لعجز منه ولكن لأسباب يعني قد تكون غير معلومة. وكانت هذه المدرسة عند القباقبية العتيقة شمال الجامع الأموي داخل باب الفراديس المعروف الآن بباب العمارة، وقد اندثرت أي هذه المدرسة ولم يبقى لها أثر. أوقفها الشيخ شرف الإسلام عبد الوهاب ابن عبد الواحد ابن محمد الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي الحنبلي الفقيه الواعظ شيخ الحنابلة بالشام بعد والدي ورئيسهم المتوفى سنة 36 و500. قلت المحقق: وعبد الواحد والد شرف الإسلام هو الذي نشر المذهب الحنبلي بين المقادسة، يعني أهل بيت المقدس والدمشقيين، ولم يكن يعرف قبله لا في بلاد القدس ولا في بلاد الشام. دي معلومة طيبة، يعني مذهب الحنابلة لم يكن معروفا في هذه البلاد، في بلاد القدس ولا في دمشق بلاد الشام، قبل هذا الشيخ. او حيقول طب ابن تيمية، ما كل دول بعد منه، واخدين بالكم ولا لا؟ ما هو بيتكلم عن مين؟ عن الشيخ عبد الواحد والد شرف الاسلام. قال: وولي في حياة والده حلقة الثلاثاء التي كانت تقام في جامع بني امية الكبير، وهي خاصة بكبار أصحاب مذهب الإمام أحمد، حتى نعرف قيمته حينما يجلس يتولى حلقة فيها كبار أصحاب مذهب أحمد بن حنبل، إذن له مكان شيخ الحنابلة. بعد وفاة ابن قاضي الجبل سنة 71 و700، وذلك قبل وفاة والدي، وكان رحمه الله مجليا في فن الوعظ، يشد إليه انتباه مستمعيه، واضح جدا من كتبه في الوعظ وفي الكلام عن أحوال القلوب والرقائق، ويوقظ فيهم الإحساس النبيل، ويفقههم في دين الله بما وهبه الله من علم نافع وأسلوب ماتع وقلب خاشع ونية صادقة، وقد اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب بالمحبة إليه. خلي بالكم من المعلومة دي، اجتمعت الفرق عليه نظرا لأنه كان يتكلم في قضايا تجمع المسلمين، حتى وإن كان صاحب اعتقاد مخالف لكثير من المبتدعة، إلا أنه نظرا لصدقه ولإخلاصه اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب بالمحبة إليه. وكان يسكن بدار الحديث السكرية وهي بالقصاعين، وتعرف الآن بالخيضرية، داخل باب الجابية جنوب دار القرآن الخيضرية التي لا تزال قائمة إلى الآن، وقد ظل فيها إلى أن مات، ولم يثبت أحد أنه تولى مشيختها، ولم ينفه، يعني هل تولى المشيخة أم لا، لم يثبت ذلك أحد ولم ينفي ذلك أحد، مع أن الشروط التي ينبغي أن توجد في من يتولى مشيخة التدريس فيها متحققة فيه، إذ لم يكن في عصره أتقن منه في علم الحديث رواية ودراية. تلاميذه، وقد تصدى الحافظ ابن رجب للإفادة، فأقبل عليه الطلبة يأخذون عنه ويفيدون من علومي ويسمعون مروياتي، وقد تخرج بي غير واحد منهم، فكانوا فيما بعد علماء ثقات، نالوا مراتب عالية وخلفوا آثارا علمية نافعة. فممن أخذ عنه قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر ابن أحمد بن علي الحنبلي المعروف بابن الرسام، المتوفى سنة 44 و800، أجازه ابن رجب، وكان يعمل المواعيد، وله كتاب في الوعظ على نمط كتاب شيخي ابن رجب المعروف بلطائف المعارف. محب الدين أبو الفضل أحمد بن نصر ابن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي ثم المصري، مفتي الديار المصرية، توفي سنة 44 و800، سمع منه في دمشق وأخذ عنه الفقه ولازمة. داود بن سليمان ابن عبد الله الزين الموصلي ثم الدمشقي الحنبلي، توفي 44 و800، سمع منه شرحه للأربعين النووية كتابنا هذا، ومجلسا في فصل الربيع من لطائفه اللي هي لطائف المعارف مع حضور مواعيدي، وأخذ يذكر الأسماء حتى وصل إلى الإمام الزركشي، فقال الفقيه أبو ذر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد المصري الحنبلي الشهير بالزركشي صنعة أبيه، يعني صنعة أبيه يعني منسوب لصنعة أبيه اللي هي الزركشي، فالزركش هو التطريز بالذهب، فكانت صنعة أبيه ليست صنعته. ولذلك لما جاي يتكلم عن ابن اللحام بعده، ابن اللحام العالم الأصولي الكبير تلميذ لابن رجب الحنبلي، شيخ الحنابلة الإمام العلامة الأصولي علاء الدين أبو الحسن علي ابن محمد ابن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن اللحام، وهي صنعة أبيه، اللحام برضو مش صنعته، ابن اللحام، توفي سنة 300، تتلمذ لابن رجب وتفقه به، وقد أذن له في الإفتاء ووعظ في الجامع الأموي في حلقته بعده، وذكر مجموعة من طلابه الكبار، ثم ذكر ثناء العلماء عليه. قال القاضي علاء الدين ابن اللحام فيما نقله عنه يوسف ابن عبد الهادي: سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام مجل المشكلات وموضح المبهمات في الجوهر المنضد. وقال أيضا: شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام، وحيد عصري وفريد ظهري شيخ الإسلام. ونقل عنه أنه قال: اسمع بقى دي علشان تبين لك مسألة العلم مع العمل مع الخوف من العجب والرياء. يعني كان الرجل حينما يتكلم عن أعمال القلوب والرقائق كان يقوم بتنفيذها عمليا. ونقل عنه أنه قال، اللي هو ابن اللحام ذكر لنا، أي ابن رجب، مرة ذكر لنا مرة الشيخ مسألة فأطنب فيها وطول فيها وأتى فيها بما عنده من علم، فعجبت من ذلك ومن إتقانه لها، فوقعت بعد ذلك بمحضر من أرباب المذاهب وغيرهم، وقعت الكلام في هذه المسألة في المجلس، فلم يتكلم فيها الكلمة الواحدة، قعد سكت، فلما قام قلت له: أليس قد تكلمت فيها بذلك الكلام؟ أنت قلت قبل كده وأمتعتنا. قال: إنما أتكلم بما أرجو ثوابه، وقد خفت من الكلام في هذا المجلس. يعني شوف التقوى بقى والورع والخوف من العجب وما شاكل ذلك. قال: أتكلم بما أرجو ثوابه، وقد خفت من الكلام في هذا المجلس. وكم من مجالس نتكلم فيها ولا يكون فيها من رجاء إلا تحقيق السيئات، نسأل الله السلامة. يعني كم مجلس من المجالس كلنا بنتعور فيها لأننا لا نراعي مثل هذه الأمور. وقال حافظ الشام ومؤرخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجي: فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر أتقن الفن، لو فن الحديث أتقن الفن. والحافظ ابن حجر لما يقول عن أحد أتقن بمعنى كده أنه، لأن ابن حجر ما بيجملش، ابن حجر خاتمة الحفاظ وعمدة المحدثين، قال أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق، تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق. غالب أصحابنا الحنابلة تخرجوا اللي هم المحدثين بالإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، قال ذلك في أبناء إنباء الغمر. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة أوعظ المسلمين يعني أكثرهم وعظا مفيد المحدثين. ثم قال أحد الأئمة الزهاد والعلماء العباد في الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام في من الرد الوافر على من قال إن من قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، بيرد عليه وجاب الأدلة على أن كثيرا من أهل العلم قالوا إن ابن تيمية هو شيخ الإسلام. وقال ابن قاضي شهبة الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزاهد الورع شيخ الحنابلة وفاضلهم أوحد المحدثين. وقال الحافظ ابن حجر الشيخ المحدث الحافظ مهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وطرقا واطلاعا على معاني. خلي بالكم شهادة الحافظ ابن حجر ليست سهلة، أما قال كده في الدرر الكامنة الشيخ المحدث الحافظ مهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وطرقا واطلاعا على معاني، وكان صاحب عبادة وتهجد في الدرر الكامنة. وقال تقي الدين محمد بن فهد الإمام الحافظ الحجة والفقيه العمدة أحد العلماء الزهاد والأئمة العباد مفيد المحدثين واعظ المسلمين. وقال ابن مفلح الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة. وقال يوسف بن عبد الهادي الشيخ الإمام أوحد الأنام قدوة الحفاظ جامع الشتات والفضائل الفقيه الزاهد البارع الأصولي الفقيه المحدث. انظر إلى إطلاق الألقاب فقيه وأصولي ومحدث وزاهد وعامل عالم عامل. وقال بعد أن ذكر طائفة كبيرة من مؤلفاته وغير ذلك من الكتب النافعة المفيدة التي لم نرى مثلها، ولو تحقيق في المسائل عن نصوص أحمد وكلام الأصحاب، ولو مسائل كثيرة غريبة وأشياء حسنة يعجز الإنسان عن حصرها. وقال السيوطي الإمام الحافظ المحدث الواعظ. وقال النعيمي الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة. وقال العليمي كان أحد الأئمة الحفاظ الكبار والعلماء الزهاد الأخيار. وقال ابن العماد الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة في شذرات الذهب. تصانيفه يعد الحافظ ابن رجب من أقدر علماء عصري على التصنيف وأمهرهم فيه، فقد ألف تآليف كثيرة مفيدة وتصانيف عديدة ممتعة في التفسير والحديث والفقه والتاريخ والرقائق، وهي تنبئ عن اتساع دائرتي وتعدد مواهبي وإخلاصي وزهدي. ففي علوم القرآن تفسير سورة النصر، تفسير سورة الإخلاص، إعراب البسملة، إعراب أم الكتاب، تفسير سورة الفاتحة، الاستغناء بالقرآن ذكره في هداية العارفين. بعد ذلك قال في الحديث فتح الباري بشرح صحيح البخاري وتكلمنا عنه مش كده؟ ثم قال إليك نموذجا من هذا الشرح من كتاب الإيمان، وذكر حتى يبين إتقانه في شرح البخاري، فذكر شيئا من شرح البخاري، ويمكنكم الرجوع إليه وقراءة هذا الكلام للتدليل وللتعريف بقيمة هذا العلم الكبير في تصديه لشرح الإمام البخاري. وده اللي الحافظ ابن حجر استمد منه الاسم فسمى كتابه فتح الباري، والتسمية في الأصل كانت لمن؟ للحافظ ابن رجب. قال شرح جامع الترمذي وقد قالوا إنه في نحو 20 مجلدا، في نحو 20 مجلدا، وقد فقد في جملة ما فقد من كتب التراث في فتنة التتر سنة 380، ولم يبق سوى قطعة من كتاب اللباس تقع في 10 ورقات في المكتبة الظاهرية. استطاع من خلالها الشيخ شعيب انه يعمل ايه؟ انه يطلع على منهج الشيخ في الكتاب في الشرح، يعني بقي منها شيء يعرف قيمة هذا الكتاب، 10 صفحات. قال: والطريقة التي اتبعها في شرحه هذا كما يتبين من الورقات المتبقية منه أنه يذكر أحاديث الباب من الترمذي، الأحاديث التي ذكرها الترمذي، وكلامه الذي يذكره بإسره حينما يعلق على الأحاديث ويتكلم ويقول بعض الأمور التي تتعلق بعلم الحديث رواية ودراية وبفقه الحديث. قال: ثم يأخذ في تخريج الأحاديث من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم ويبين طرقها ويتكلم على أسانيدها، ثم يخرج الأحاديث التي يجملها الترمذي بقول وفي الباب، قول الإمام الترمذي وفي الباب عن أم سلمة وعن عائشة وعن مثلا أبي ذر الغفاري، يقول لك ما هو ما بيذكرش الحديث لا سندا ولا متنا، لكن الحديث في الباب يذكر هو الحديث ويخرجه ويتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا، ويسرد طرقها ويبين درجتها ويكشف عن عللها، ويستدرك على الترمذي ما ورد في الباب مما لم يذكره إضافة، ثم يفصل القول فيها، هذا دليل على استبحاري في علم الحديث رواية ودراية، ثم يتكلم على فقه الحديث وما يستفاد منه، ويختم كلامه بأقاويل أهل العلم واختلافهم. قال: ولو سلم هذا الشرح من الضياع لكان في غناء، أي غناء عن كل الشروح التي انتهت إلينا. ويغلب على ظني أن السبب في أن السبب، طب لماذا اختار الحافظ البخاري والترمذي بالذات من الكتب الستة؟ قال: ويغلب على ظني أن السبب في تولي الحافظ ابن رجب شرح هذين الكتابين أنهما يمتازان على غيرهما من الكتب التي ألفت في الموضوع نفسه، كونهما كتابي حديث وفقه كما هو معلوم لكل من طالعهما وأمعن النظر فيهما، وهو أهل لأن ينهض بذلك، فقد جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعلالها علما بفقه النصوص والاستنباط منها واستثمار ما فيها. بعد ذلك مجموعة رسائل يتضمن كل واحدة منها شرح حديث واحد، ومنها ما قد طبع ومنها ما لم يطبع، فمما طبع الحكم الجديرة بالإذاعة، شرح حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مازئ بين جائعان، اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى، الكلام على كلمة الإخلاص وتحقيقها، بيان فضل علم السلف على الخلف، غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع، نور الاقتباس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، شرح حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، وهو حديث نفيس، شرح حديث ابن عباس المرفوع الخمر أم الخبائث وأكبر الكبائر، شرح حديث شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، شرح حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات، مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق، شرح حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3، رسالة في فضل صدقة السر من الورقة رقم كذا، الرسالة في فضل صدقة السر، شرح حديث أبي سعيد الخدري قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، شرح حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة، شرح حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار، سماها البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى. شرح علل الترمذي تناول فيه كلام الإمام الترمذي في العلل الصغيرة بالشرح والتوضيح والاستدلال والاعتراض، هو كتاب عظيم النفع في بابه، غزير العلم جم الفوائد ينبئ عن براعة المؤلف في فن العلل، عشان يتصدى لشرح كتاب العلل للترمذي وهو مؤهل لهذا، واتساع دائرته فيه وإتقانه له، وهو الفن الذي لا يتقن إلا القليل من الحفاظ المحدثين على توالي العصور. في الفقه القواعد الفقهية مطبوعة، وهو كتاب غاية في النفاسة، ضمنه 160 قاعدة وأورد في آخره فصلا أدرج فيه فوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشهورة فيها اختلاف في المذاهب، وتنبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة بلغت 21 فائدة معظمها ذات شأن في الفقه. ومع أنه قد أجاد في كل الإجادة وعده بعضهم من عجائب الدهر فقد صنفه في أيام يسيرة، وهذا يدلك على أنه كانت له معرفة تامة بمذهب الإمام أحمد. يقول في مقدمتي: فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، تنظم له منسور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، فليمعن الناظر فيه النظر وليوسع العذر، يعني يعذرني وسع بقى العذر قوي، إن اللبيب من عذر، فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال كالارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليال. ابن الحافظ ابن عبد الهادي بيقول عن هذا الكتاب: والقواعد التي تدل على معرفته في المذهب مجلد كبير، وهو كتاب نافع من عجائب الدهر. يعني اللي قال انه من عجائب الدهر مين؟ الحافظ ابن عبد الهادي. حتى انه استكسر عليه، البعض قالوا ده كتير عليه، ابن رجب ما يقدرش يصنف مثل هذا الكتاب. ابن رجب ده محدث فقط ورجل واعظ ورجل يكتب في أعمال القلوب وأحوال القلوب، لكن هذا الكتاب مش كتاب، هو انتحى له. حتى إنه استكسر عليه، حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها، يعني اتهموه بأن هذا الكتاب وقع تحت يدي في قواعد مبددة فقام هو بإيه؟ بجمعها. قال الحافظ ابن عبد الهادي: وهو أدرى به وبابن تيمية، وليس الأمر كذلك، بل كان رحمه الله فوق ذلك، يعني فوق أن يصنف مثل هذا الكتاب. ولو كتاب أيضا الاستخراج في أحكام الخراج، ويقع في 124 صفحة، طبع في مصر بتحقيق عبد الله الصديق اللي هو أحد علماء الأزهر، ده من العلماء الصوفية اللي هو عارفينه، الصديق الغماري، ثم قامت بتصوير دار المعرفة في بيروت. وقد سبق إلى التأليف في هذا الموضوع عالمان كبيران، يعني اللي كتبوا في أحكام الخراج قبل منه مين؟ القاضي أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة المتوفى سنة 83 و100 في القرن الثاني، والثاني الإمام يحيى بن آدم ابن سليمان القرشي الأموي المتوفى سنة 203، أيضا كان في القرن الثاني، مش كده ولا لا؟ يعني مات في أول افتتاح القرن الثالث، وكلاهما قد طبع. كتاب يحيى بن آدم خرج أحاديثه وحققه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وطبعته المطبعة السلفية قديما. قال: كتاب أحكام الخواتيم، وأخذ يذكر الكتب التي لم تطبع، ثم ذكر التراجم التي ترجم بها، فذكر أنه ألف الزيل على طبقات الحنابلة، ومختصر سيرة عمر بن عبد العزيز، وسيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، ومشيخة ابن رجب، ووقع بدر، وذكر التصانيف في الوعظ والفضائل والرقائق، وهي كثيرة جدا كما تعلمون. وفاته، توفي طبعا، انتم عارفين ان في رسائل الشيخ ابن رجب طبعت في مجلدين كبيرين الان في الفترة الاخيرة، فجمعت الرسائل اصبحت في مجلدين بين ايدي الناس، 4 اجزاء في مجلدين. قال: توفي الحافظ ابن رجب سنة 95 و700 هجرية بدمشق، ودفن بمقبرة الباب الصغير جوار قبر الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم المقدسي الدمشقي المتوفى في ذي الحجة سنة 86 و400، وهو الذي نشر مذهب الإمام أحمد ببيت المقدس ثم بدمشق رحمه الله، فدفن بجوار الشيخ الذي أتى بالمذهب الحنبلي إلى هذه البلاد. قال ابن ناصر الدين في الرد الوافر: ولقد حدثني من حفر لحد ابن رجب أن الشيخ زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام، فقال له: احفر لي ها هنا لحدا، احفر لي لحدا هنا، وأشار إلى البقعة التي دفن فيها. قال: فحفرت له، فلما فرغت نزل في القبر واضجع فيه فأعجبه، وقال: هذا جيد، ثم خرج. قال فوالله ما شعرت بعد أيام إلا وقد أتي به ميتا محمولا على نعشي، فوضعته في ذلك اللحد وواريته في رحمه الله. نفتتح كتابه إن شاء الله تعالى بعد هذه الترجمة. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، أحمد على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفوض إليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة وخصه بجوامع الكلم، فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر كلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم تسليما كثيرا. طبعا قد نطقنا كلمة كلمة علشان تكون على نفس الوزن، هي مقصودة أن تكون على هذا الوزن الكلمات مقفها كذا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وخصه ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. هو الذي قال عن نفسه هذه المنقبة العظيمة أن الله بعثه بجوامع الكلم، وسيبين لكم إن شاء الله ما معنى جوامع الكلم من هذا الكتاب العظيم. قال الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين، يعني أن الله يجمع للنبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة، ما هو الكتاب وحي كلام ربنا والسنة وحي، تمام؟ فهذا الوحي العظيم المتمثل في الكتاب وفي السنة المطهرة جمع الله له فيه الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله، تكتب في كتب تأتي له في القرآن أو في السنة في الأمر الواحد والأمرين، أمر أو أمرين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ألف فيها كتب بقى، دي شرحها في كتب، تمام؟ يتلو صحف مطهرة فيها كتب قيمة. انت الكتب فيها صحف؟ لا، الصحف دي فيها كتب، يعني عهدنا بالكتب انها فيها صحف، لكن ان تكون الصحف فيها كتب والكلمة فيها علوم هذا امر ليس موجودا الا في كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود بجوامع الكلم. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع، فقال: أنا محمد النبي الأمي. قال ذلك 3 مرات: ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتم وجوامع. بعض الناس من الممكن أن يفتتح كلاما ولا يستطيع أن يختمه على الجادة، والبعض العكس، والبعض لا يأتي بهذا ولا بذاك. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الفواتح وأوتي الخواتم وأوتي الجوامع عليه الصلاة والسلام، فما ترك شيء من البلاغة العالية التي تشرئب إليها الأعناق ولا تدرك غبارها لا يصلون إلى ما أتى به النبي أو بعض ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي أوتي البلاغة العالية. وخرج أبو يعلى، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، فقال المحقق: وتمامه، وعلمت كم خزنة النار كما جاء في القرآن عليها 19، وحملت العرش وتجوز به وعوفيت وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذوب بي فعليكم بكتاب الله أحل حلال وحرم حرام. أخرجه أحمد وفي سندي عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره طبعا. وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أتيت جوامع الكلم وخواتمه. أتيت جوامع الكلم وخواتمه وخواتمه، واختصر لي اختصارا. الجوامع والكلام اختصرت للنبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الدارقطني، وطبعا هذا الحديث قال في سندي خليفة ابن قيس، ذكره البخاري في تاريخه فقال لم يصح حديثه. وخرج الدارقطني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. وهذا الحديث أيضا في سند زكريا ابن عطية قال أبو حاتم منكر الحديث. وروينا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا مما علمك الله عز وجل. قال: فعلمنا التشهد. والحديث أيضا في سندي زكريا، في سنده معلش نظري اختلف، رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى من طريقين عن هشيم بن بشير. حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق بهذا الإسناد، وهذا سند قوي. إن كان عبد الرحمن ابن إسحاق هو القرشي كما قيده المؤلف، المؤلف قال إيه القرشي، وإن كان الواسطي كما جزم به الهيثمي في المجمع فهو ضعيف، فالأمر مختلف فيه من هو المقصود بعبد الرحمن ابن إسحاق، لأن هذا الرجل أو هذا الاسم يحمله رجلان، رجل القرشي والآخر الواسطي، الأول روايته مقبولة والثاني روايته ضعيفة، واضح؟ قال: وفي صحيح، طبعا هذه الأحاديث لم تأتي بجديد، وعندنا الحديث الحجة الصحيح الموجود في الصحيحين بعثته بجوامع الكلم، فكل هذه الأمور تأتي كإيه؟ كزيادة، وإنما الأصل ثابت. فهذه الأحاديث لم تأتي بجديد كما ترون، وإنما هو يأتي بما في الباب، لكن يكفينا أن الحديث العمدة اتفق على رواية من؟ الشيخان. قال: وفي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري يعني عن أبي عن جدي، الوجد مين؟ أبو موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع والمزر، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث برقم 46 من هذا الكتاب ابن رجب، هيضيفه على 40 النووية. البتع اللي هو نبيذ يصنع من العسل، والمزر يصنع برضو نبيذ، يصنع من الذرة والشعير والحنطة. فقال: سئل عن البتع والمزر، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، يعني أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الجوامع، فقال: أنهى، يعني أنهى من النهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول زي ما يقول آمر، أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. كلمة جامعة، لم يقل هذا حرام وهذا وهذا وهذا، لا، ما أسكرك قليل فكثيره، ما أسكر كثير فقليل حرام. فقال: نهى عن كل مسكر، أو أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. وروى هشام ابن عمار في كتاب المبعث بإسنادي عن أبي سلام الحبشي قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فضلت على من قبلي بست ولا فخر. فذكر منها قال: وأعطيت جوامع الكلم، وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل إلى الصباح، فجمع لي ربي في آية واحدة: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما يبين لك بقى جوامع الكلم المقصود بها، أحدهما ما هو في القرآن كقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. كل الأوامر المأمور بها والمنيات عنها كلها في هذه الآية. الثاني ما هو في كلامه، يبقى جوامع الكلم في القرآن الأصل وفي السنة، لأنه أوتي القرآن وأوتي السنة، وهو قال إيه؟ أوتيت جوامع الكلم، ليس في السنة فقط بل في القرآن وفي السنة. والثاني ما هو في كلامي عليه الصلاة والسلام ومنتشر موجود في السنن المأثورة عنه. وقد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة، فصنف الحافظ أبو بكر بن السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأسورة، وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب، وصنف على منواله قوم آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة. وأشار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى يسير من الأحاديث الجامعة. وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. فاشتمل مجلس هذا على 26 حديث. بأول من كتب بقى في الحديث التي يقال إن مدار الدين عليها هو الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح. يعني كانت قبل ذلك أمور يعني جامعة، ولكن هنا هذه البداية اللي بنى عليها مين؟ النووي. قال: ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح، أملاها يعني قالها من حفظي وكتبت في مجلسي، وزاد عليها تمام 42 حديثا. يبقى أخذ الأحاديث اللي عددها 26 وأضاف إليها قد إيه يا أخوانا؟ 26 كمان لا مش 26 معني 16 مش كده؟ أضاف إليها 16 حديث، وزاد عليها تمام 42 فتم العدد 42 حديثا. وسمى كتابه بالأربعين. طب الأربعين معناها مش أربعين؟ من باب التغليب، نعم، لأن العرب بينظروا للكسر على أنه مجبور. واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكسر حفظها، ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله. حقيقة أمر غريب، النووي ده كان شخص غريب جدا، ألف كتابه الأربعين النووية فصارت بها الركبان، وأصبح كتابه يعني ما أشهر كتاب تقريبا في الأحاديث اللي هو الأربعين النووي. ثم صنف رياض الصالحين فأصبح في كل بيت كده ولا إيه؟ ثم الأذكار، شيء غريب مع أن هذا، وطبعا صحيح الإمام مسلم شرح مسلم، هذا الرجل كان يعني تحس أن كان صادق النية. ولذلك الإمام ابن رجب هنا يقول: ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصدي رحمه الله. وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها، فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيها، وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها، وإياه أسأل العون على ما قصدته، والتوفيق لصلاح النية والقصد فيما أردته، وأعول في أمري كله عليه، وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه. ثم قال: وقد كان بعض، يعني هو تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم أن يعلق شرحا على الأحاديث التي جمعها الحافظ النووي. قال: وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جميعها، يعني استدرك عليه وعقب عليه أنه ترك بعض الأحاديث الجوامع الأخرى في بعض الأمور. قال: وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها رحمه الله تركه لحديث الحق الفرائض بأهلها ليه المواريث، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال اللي هو المتعقب للنووي، يعني الذي تعقب النووي، كان بعض من شرح الأربعين قد تعقب على جامعها. قال: أي المتعقب، لأنه جامع، أي الحديث، لأن الحديث هذا الحق الفرائض جامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم، فكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعة. كما ذكر أيضا هذا المتعقب حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لماذا؟ قال: لجميع أحكام القضاء. فحديث الحق الفرائض يجمع أحكام المواريث، وحديث البينة على المدعي يجمع أحكام القضاء. قال الحافظ ابن حجر: فرأيت أنا أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ رحمه الله، وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم، حتى تكمل عدة الأحاديث كلها 50 حديثا. وهذه تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه، يعني إضافة إلى 42 حديثا، هذه الأحاديث التي تتمم 50. حديث ألحق الفرائض بأهلها، حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث جامع في أحكام الرضاعة، حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، حديث كل مسكر حرام، حديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حديث أربع من كن فيه كان منافقا، حديث لو أنكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، حديث لا يزال لسانك ربا من ذكر الله عز وجل، وسميته جامع العلوم والحكم. طبعا هنرفعها على الحكاية مش كده، جامع العلوم والحكم، ماشي نقول بقى ايه وسميته جامعة، لا جامع العلوم والحكم، في سميته ليه؟ في صورة المؤمنون او المنافقون، يبقى المرفوع على الحكاية. جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلمة، وذلك يقولون 50 الايه الرجبية كما 40 النووية. واعلم انه ليس غرضي، يبين لك بقى غرضه، ونذكر كلام المحقق في كيفية تناوله للشرح او طريقة الشرح. قال واعلم، عشان تبقى عارف شرطه ايه في الشرح، اعلم انه ليس غرضي الا شرح الالفاظ النبوية على صاحبي افضل الصلاة والسلام التي تضمنت هذه الاحاديث الكلية، فلذلك لا اتقيد بالفاظ الشيخ رحمه الله في تراجم رواة هذه الاحاديث من الصحابة رضي الله عنهم، يعني لن يفعل كما فعل الشيخ ويذكر الفاظا معينة يترجم بها لرواة الاحاديث، هو هدفه ليس الكلام عن التراجم، وانما الهدف ايه؟ بيان الألفاظ النبوية. قال ولا بألفاظ، يعني لا أتقيد بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها في التخريج يعني، وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك، لأني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع وما تضمنته من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع، وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه، يعني اتكلم على الإسناد حتى يعلم صحة الحديث أو قوته أو ضعفه، وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ، يأتي بأحاديث تأتي في نفس المعنى، وإن لم يكن في الباب غيره أو لم يكن يصح فيه غيره نبهت على ذلك كله، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعدنا بأن نذكر لكم طريقة المصنف في الشرح التي لخصها المحقق في افتتاحية الكتاب، بعد أن ذكر شيئا عن الكتاب وعن مصنفه وعن مسيرة هذا الكتاب وكيف بدأ، كما ذكر الإمام ابن رجب في المقدمة إن كانت البداية أن العلماء قالوا كذا وكذا وقال الخطابي كذا وكذا، نقل كلام الخطابي اللي أشار إليه الحافظ ابن رجب إشارة سريعة، هنقول كلام الإمام ابن الخطابي في غريب الحديث اللي أشار إليه الحافظ ابن رجب، قال إيه؟ قال وقد أمد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم التي، انتوا عشان تبقوا معايا في الصفحة رقم 7، صفحة 7 في اول صفحة الافتتاحية، بيقول وقد امد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم التي جعلها ردءا لنبوته وعلما لرسالته، لينتظم في القليل منها علم الكثير فيسهل على السامعين حفظه ولا يؤودهم حمله، ومن تتبع الجوامع من كلامه عليه الصلاة والسلام لم يعدم بيانها، وقد وصفت منها ضروبة وكتبت لك من أمثلتها حروفا تدل على ما وراءها من نظائرها وأخواتها، فمنها في القضايا والأحكام قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: المنيحة مردودة والعارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم. طبعا معنى الكلام المنيحة هي الشيء الذي يمنحه أحد لغيره ليستفيد منه، منحة، وتكون المسألة قريبة من الصدقة أو الهبة، كأن يمنحه مثلا بقرة يقوم بحلبها ليستفيد منها، أو يعيره منحة منيحة نخلة ليأكل من ثمارها، أو أرضا ينتفع بها لا يملك إياها ولكن للانتفاع بها. فالمقصود أنها ترد إلى صاحبها بعد الانتفاع بها، فاسمها منيحة. يبقى منحتك شيئا تستفيد منه، بعد أن تنتهي حاجتك منه ترجع إلي مرة أخرى. فالمنيحة مردودة. قال: والعارية مؤداة، العارية للأمر المستعار، من استعار شيئا عليه أن يؤديه لصاحبي بعد استخدامه. يعني مثلا أعرتك تليفوني لكي تتكلم فيه، أنا لم أملكك إياه، انتهيت من المكالمة أو انتهيت من مثلا إنك رأيت عليه شيء أو كذا واستفدت منه، رجع لي التليفون مرة تانية، واخدين مالكم، وهكذا. يبقى العارية، ولذلك المرأة التي كانت تجحد العارية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. المرأة المخزومية كانت تفعل ماذا؟ كانت تجحد العارية، تأخذ العارية من الناس تستعيرها وبعد ذلك تقول ما خدتش حاجة، واخدين بالكم؟ فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم سرقة، لأن أمر خطير، لأنه سيترتب على ذلك أن الناس سيمنعون الماعون. يعني هذا الأمر، وإن كان هذا الأمر لم تكن سرقة من حرز وما شاكل ذلك، إلا أن هذا الأمر كما حققه الإمام ابن القيم سدا لزريعة منع الماعون، لأن الناس حينما يكحد الآخرون هذه الأمور المستعارة ما الذي سيترتب على ذلك؟ الناس سيظنون بأشيائهم ولا يعطونها للمحتاج، فيحرم المحتاج من أمر عظيم ألا وهو الاستعارة، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعارية مؤداة، يعني يجب على من استعارها أن يؤديها وأن يرجعها كالدين، عاملة مثل الدين. قال: والدين مقضي، الدين معروف أن من استدان دينا فعليه أن يقضي دينه. والزعيم غارم، الزعيم وأنا به زعيم كما في سورة يوسف، اللي هو الكفيل الذي يتكفل، أخونا فلان علي كذا، أنت تريد أن تأخذه منه، أقول لك يا أخي هو علي كذا، أنا ضامن وأنا مسؤول عنه. فالزعيم غارم، غارم يعني إيه؟ الزعيم اللي هو الكفيل، وغارم يعني ملزم بالغرامة، بسبب أنت الذي يعني أنت لم تكلف بهذا، وإنما كلفت نفسك وألزمت نفسك بما لم يلزمك به الشرع، فعليك أن تكون كمسلم ملتزما بما التزمت به. فأنت ملزم بالغرامة حينئذ، وملزم بالدفع، وملزم بأن تضمن هذا الذي أنت قلت أنا به إيه؟ زعيم. واضح كده؟ فقال الإمام الخطابي بعد أن ذكر الحديثين: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وقول عليه الصلاة والسلام: المنيحة مردودة والعارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم. قال: فهذان الحديثان على خفة ألفاظهما يتضمنان عامة أحكام الأنفس والأموال، الأنفس والأموال. ومنها قول عليه الصلاة والسلام: سألوا الله اليقين والعافية، هذا دعاء ولكن شامل في الأدعية، نعم شامل. قال: فتأمل هذه الوصية الجامعة تجدها محيطة بخير الدنيا والآخرة. كيف؟ قال: وذلك أن ملاك أمر الآخرة اليقين، وملاك أمر الدنيا العافية، فكل طاعة لا يقين معها هدر، كل طاعة لا يقين معها هدر، فاليقين أساس أعمال الآخرة، وكل نعمة لم تصحبها العافية كدر. تخيل لو الإنسان عنده نعمة من النعم وليست عنده عافية، لم يعافى من البلاءات، ما الذي سيترتب على ذلك؟ تصبح هذه النعمة بالنسبة له إيه؟ كدر. فصار هذا الكلام على وجازتي وقلة حروفي أحد شطريه محيطا بجوامع أمر الدين اللي هو اليقين، وشطره الآخر متضمنا عامة مصالح الدنيا. واضح؟ ده كلام الخطابي اللي أشار إليه إشارة الحافظ ابن رجب، وأتى به المحقق في صدر مقدمته للكتاب النفيس، ثم قال بعد أن ذكر قصة كتاب الأربعين النووية وكيف وصل الأمر إلى الإمام ابن رجب، فقام بإتمام الأربعين 50 حديثة وقام بشرحها كما ذكر في المقدمة. قال إيه بقى في الصفحة 10 من طبعة الرسالة: ويرى القارئ بإثر كل حديث تصدى المؤلف لشرح جملة أشياء، يرى القارئ بإثر كل حديث تصدى المؤلف لشرح جملة أشياء. إيه؟ 1- تخريج الحديث من الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم، وهذه طبيعة الشيخ الحافظ المحدث الكبير الإمام الواعي الحافظ ابن حجر. قال: تخريج الحديث من الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم مما وعته ذاكرته، وشغالين بالذاكرة مش بالشملة والفهارس لأنه حافظ. قال: وإيراد طرقي وألفاظي، ليس هذا فقط، والمقارنة بينها، المقارنة بين الطرق والألفاظ، والتدقيق في صحتها، وبيان درجته من الصحة أو الحسن أو الضعف، كل ده صنعة الحديث. والمؤلف رحمه الله إمام في هذا الباب، فقد غلب عليه علم الحديث رواية ودراية، وصرف معظم وقته فيه حتى صار لا يعرف إلا به، ولم يرى أتقن منه فيه كما علمنا بشهادة من أهل عصره من الأئمة الحفاظ، كيف شهدوا له بهذا، بل شهد له الحافظ عمدة المحدثين وخاتمة الحفاظ ابن حجر في كتابي إنباء الغمر وكتاب الدرر الكامنة، ذكر هذه المنقبة العظيمة للإمام الكبير ابن رجب الحنبلي. فحينما يقوم بالتخريج وهو له أهل، فهذا في حد ذاته علم قائم بذاته يؤخذ، يعني من الممكن أن تقوم برسالة، رسالة مثلا ماجستير ولا شيء من هذا القبيل، على دراسة مثلا للإمام ابن رجب الحنبلي في تخريجاته لأحاديث الخمسين الرجبية، واخدين بالكم دي لوحدها دراسة قائمة بذاتها، مش الكتاب ككل، دراسة حديثية في هذا الايه الأمر. يقول: الاستشهاد بالآيات القرآنية التي تجلو معنى الحديث وتظهره وتلمعه، الاستشهاد بالآيات القرآنية التي تجلو معنى الحديث الذي يعرض له وتوضحه، لأن السنة تفسير للقرآن والقرآن يبين السنة أيضا، يعني قد يقول البعض هي السنة تفسير للقرآن فقط، نقول كيف، والقرآن أحيانا في أحيان كثيرة المعنى الجامع اللي بيذكره النبي عليه الصلاة والسلام تأتي في بيانه بعدة آيات قرآنية، وهما لا ينفكان، لا ينفك السنة، لا تنفك السنة عن القرآن حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. الاستشهاد بالآيات القرآنية التي تجلو معنى الحديث الذي يعرض له وتوضحه، ونقل ما هو مأسور عن السلف في بيان المراد منها، أي من الآيات، تفسير القرآن بالإيه؟ بأقوال السلف، واحتفاله بذلك في إحلالها أي الآيات مرتبة الصدارة من شواهده، أعظم شواهد هي آيات القرآن الكريم. والإنسان لو كان عالم حديث ولم يكن له حظ من القرآن ومن تفسير القرآن، كان هذا أمر يعد من الأمور التي تنزل مرتبته. ولذلك وجدنا الأئمة الحفاظ الأكابر كانوا علماء حديث وعلماء إيه؟ تفسير. وانظر إلى ابن أبي حاتم الذي عمل تفسيرا كبيرا في بالمأسور، وهو إمام في الحديث وإمام في الرجال، ومع ذلك كتب في التفسير كتابا عمدة يرجع إليه في هذا، تفسير ابن أبي حاتم، مش كده؟ قال: إكثاره من الاستشهاد بالأحاديث النبوية مما ورد في المعنى الذي تضمنه الحديث الذي هو بصدد شرحه، اللي هو التفسير الموضوعي، يأتي بالحديث وبالأحاديث وبالروايات وبالجمل التي جاءت حتى ولو في بعض الأحاديث الطويلة التي تفيد في تفسير هذا الحديث، يأتي بها على وجهها لا يخرم منها حرفا كما سيتضح وسترون إن شاء الله، وتخريجها من مصادرها وهو شيء كثير وعدد ضخم يدل على قوة حفظه ودقة فهمه وسعة اطلاعه. ولذلك لو حاولنا أن نذكر الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب في الشرح فسنجدها قد تصل إلى 2000 حديث. مع هذا يعني هذا الكتاب قد تصل الأحاديث التي قام بإيرادها كشواهد لتفسير 50 حديثة قد تصل إلى 2000 حديث. واخدين بالكم؟ وطبعا أما بيأتي في الشرح بيأتي بزبد، لدرجة أنني وجدت أن الشيخ الجليل الأثيوبي رحمة الله عليه في شرح مسلم لما جاء لشرح حديث إنما الأعمال بالنيات استبطن شرح الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب في كتابه، وذكر هذا كان ينقل بالصفحات بال5 و6 صفحات مرة واحدة، وقال تفسير النفيس كلام جليل في شرح وبيان هذا الحديث. يعني برغم أنه مادة الشيخ الأثيوبي معظمها قائمة في تفسير الأحاديث وفي شرحها، حينما يكون الحديث في البخاري قائم على فتح الباري للحافظ ابن حجر، ما هو لا هجرة بعد الفتح كما قال الشوكاني، فالرجوع للحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ وشرحه جامع. لكن في هنا لما بيجد الموضوع يخص الإمام ابن رجب الحنبلي لا يلو على شيء، يأتي بكلام الحافظ ابن رجب كلام نفيس، وحتى الحافظ ابن حجر بينقل كثيرا عن الإمام ابن رجب الحنبلي. قال وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح وهو الكثرة الكاثرة، وقد بين المؤلف درجتها للأحاديث اللي جاء التي استأخذك شواهد، فقال منها ما هو صحيح وهو الكثرة الكاثرة، وقد بين المؤلف درجتها إما بعزوية إلى مخرجيها من أصحاب الصحاح، وإما بالتنصيص على صحتها، ومنها ما فيه ضعف خفيف، وقد نبه على ضعفها في الأعم الأغلب، وهي من النوع الذي يصلح للمتابعات والشواهد، لأنه ليس كل حديث يصلح للمتابعات والشواهد، وإنما هناك أحاديث لا ترقى إلى أن تكون شاهدة ولا أن تكون متابعة، يعني لا يصلح هذا الطريق أو هذا الحديث لكي يكون، هذا الحديث لا يصلح أن يكون شاهدا، وهذا الطريق لا يصلح أن يكون متابعا، يعني يكون في حد متهم بالكذب ولا شيء من هذا القبيل، فهذا لا يذكر إلا من باب التحذير منه، تمام؟ فقال وهي من النوع، إن كان فيها ضعف فهي من النوع الذي يصلح للمتابعات والشواهد، أو تكون واردة في غير العقائد والأحكام، وإلا ففي تجديد في العقائد والأحكام. قال وقد ترخص غير واحد من الأئمة ذوي التحقيق في رواية الأحاديث الضعيفة وجواز العمل بها، هيضرب بقى الأمثلة ويقول الشروط، بدون الشروط لا ما ينفعش ان احنا نقول ان ترخص العلماء في رواية الأحاديث الضعيفة، لا الكلام ده له شروط لابد ان نذكرها. قال وجواز العمل بها اذا كان ضعفها غير شديد وتندرج تحت اصل عام في فضائل الاعمال وكرائم الاخلاق والقصص والمواعظ والترغيب والترهيب وما الى ذلك. فقلت فات المحقق ان يذكر الشرط الثالث، وهو الا يعتقد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العمل بها، كما قال الحافظ السخاوي نقلا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال ذلك في كتاب القول البديع في الصلاة والسلام على النبي الشفيع، الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر ذكر ذلك ونقله عن الحافظ ابن حجر في كتاب تبيين العجب مما ورد في فضل رجب. ليه بيقول الشرط الثالث؟ يبقى الشروط الثلاثة ايه يا اخوانا؟ الشرط الاول الا يكون الضعف شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ويخرج كذلك من فحش غلطه، فيخرج الذين ينفردون بالكذب او يتهم بالكذب وكذلك من فحش غلطه، عنده غلط في الاحاديث، هو الرجل ليس يعني عدل ولكن في باب الرواية يغلط ويغلط كثير يغلط كثيرا وفحش غلطه، يبقى ده اول شيء اللي هو قوله اذا كان ضعفه غير شديد. قلته الكلام كلام السخاوي مش كلامي، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. ثانيا تندرج تحت اصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له اصل عام، اختراع امر مخترع في الدين، واخد بالك؟ ليس لا تحت اصل عام، لكن في تسبيح في تكبير لله في تحميد في ذكر لله، هذا اصل عام، يجي بقى حديث بيتكلم عن فضله في هذا الامر. يشترط الشرط الاولاني ان يكون الضعف غير شديد، الشرط الثاني تحت اصل عام، الشرط الثالث اللي هو فات ومعرفش ليه الارناؤوط ما جابوش، كان لازم عليه يجيبه، لان هذا الكلام كلام مين؟ السخاوي نقلا عن الحافظ ابن حجر. فلماذا لم يذكر شعيب الارناؤوط الشرط الثالث؟ يعني هذا الكلام ليس من عندي هو، انت اتيت به فاتيت به من مصدري، فاتي بالشرط ايه الثالث كاملة اللي هو الا يعتقد ثبوتها عند العمل بها. كذلك لا تكون في العقائد ولا تكون في الايه في الاحكام، لا تكون في مسائل الايه فضائل الاعمال. تمام كده يا اخوانا. قال الحافظ السخاوي نقلا عن الحافظ ابن حجر والاخيران عن ابن عبد السلام، ده كلام العز ابن عبد السلام، فصاحبه خد بالك، قال والاخيران عن ابن عبد السلام، الاخيران الشرطان، لكن الشرط الاولاني لمين؟ لابن دقيق العيد. تمام. ونقل العلائي الاتفاق عليه. شوف كلام كلام منقول عن ائمه الشأن، واضح يا اخواننا كده. أربعة، تفسير غريب الحديث وشرح مضاميني بالاعتماد على الاحاديث التي ترد في موضوعه، وفيها من التقييد والتخصيص والتوضيح وإزالة اللبس ما ليس في حديث الباب. يبقى بيفسر غريب الحديث ويشرح مضمون الحديث معتمدا على الأحاديث التي وردت في الموضوع، وجاءت هذه الأحاديث فيها تقييد مطلق، تخصيص عام، توضيح شيء وتوضيح أمر مشكل، وإزالة اللبس ما ليس في وإزالة اللبس إذا كان في لبس في الموضوع، فيأتي بالأحاديث التي جاءت لتوضيح كل ذلك. قال وقد أسهب في الشرح إسهابا مفيدا ممتعا شحنه بالفوائد والفرائد، الفرائد جمع فريدة يعني شيء فريد، مما تمس حاجة الإنسان إليه في شؤون دنياه وآخرته. خمسة، طب لو الحديث في أحكام فقهية، إيراد الأحكام الفقهية المستفادة من الحديث وهي مما تشتد حاجة المكلف إليها. ثم قال ونسبتها إلى قائليها، يعني لا يريد الأحكام فقط بل ينسبها إلى قائليها من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، مما يدل على اطلاعه الواسع على فتاوى السلف، ما هو مدرسة ابن تيمية، وحفظه لآثارهم العلمية وما كانوا يجتهدون من مسائل وتفهم لها، يعني مش حفظ فقط، لا حفظ مع فهم. شوف كتابه في القواعد الفقهية يدل على ايه، نفس فقهي راسخ في الرجل. قال ومعرفة حفظ لآثارهم آثار السلف العلمية وما كانوا يجتهدون من مسائل وتفهم لها، ومعرفة بمراميها وغاياتها وما اختلفوا فيه من هذه المسائل، فإنه يحتج لكل قول منها بدليل ثم يرجح ما يراه أبلغ في الحجة وأوفق للنص. تمام. يبقى بعد ذلك يعني بيدرس الأمر، مش بعد زي ما الناس يقول لك الفقه على المذاهب الأربعة ويذكر أقوال وانت اختار، لا بيناقش الأمور ويحتج لكل قول بدليل ثم يناقش الأدلة ويرجح ما يراه أبلغ في الحجة وأوفق للنص. ستة، ذكر طائفة من الحكم بقه المأسورة عن السلف الصالح، اللي هو بقى ايه الكتاب ده بقى يعد، وشوف كل ده صناعة حديثية وصناعة في التفسير وصناعة في تفسير رواية ودراية وفقه وأحكام، ولكن بقي أمر مهم جدا يفرط فيه كثير من الشراح، ألا وهو الأمر المتعلق بالرقائق وبالتربية وبالجزء الذي في تزكية الإنسان المسلم. قال ذكر، ودي الأمور اللي يختص بها مين؟ ابن رجب تلميذ ابن القيم، خد بالك نفس ابن القيم موجود فيه، بل هو كمان يزيد عليه في هذا الباب. ذكر طائفة من الحكم المأسورة عن السلف الصالح الذين وصفوا بالعلم والتقوى والورع في نهاية شرح الحديث مما له صلة به، وهي حكم مؤثرة تتغلغل إلى أعماق النفس فتحدث فيها تغييرا ملموسا نحو الأفضل. وبالفعل هذه الأحاديث لو كل حديث شرح للناس للعامة وللخاصة، كلنا في حاجة إليه، عامة الناس من أمثالنا في حاجة إليه، وطلاب العلم العلماء في حاجة إلى هذه الأمور، لأنك حتى تريد أن تجدد إيمانك. قال: ويرى بعض أهل العلم أن هذا الكتاب بعامة وفصول الأخلاقيات بخاصة تمثل الكثير من حياة ابن رجب، يعني الأمر هنا مرتبط بحياة الرجل، وأن هناك ترابطا قويا بين ما ذكره هو في كتابه وما ذكره عنه من ترجم له، فكان عالما عاملا، فكانت هذه حياته. يعني هو الرجل هنا مطبوع ليس متصنعا، هناك من يكتب في الرقائق متصنعا، خلي بالكم. يعني وجدنا أناسا من أهل زماننا يخطبون ويكتبون في الرقائق تصنعا، أما إذا عايشت الواحدة منهم وعاشرته فستجده البون شاسع بين هذا الذي يقول كلاما يبكي القلوب قبل العيون وبين حياته الشخصية، حياة لا يوجد فيها. يكلم الناس عن الزهد ولا علاقة له بالزهد، واخدين بالكم ولا؟ يكلم الناس عن الصدق وغير صادق، يكلم الناس عن الخط، وهكذا. ابن القيم بقى هذا في ترابط قوي جدا بين مؤلفاته، واشتهر ابن القيم في هذا الباب، اشتهر ابن القيم وخاصة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن رجب، وإن كان ابن القيم كذلك، مع ما قلت لك مدرسة ابن القيم، ابن رجب اشتهر شهرة عظيمة. يعني كثير من الناس لا يتكلمون عن ابن رجب إلا في رمضان ولطائف المعارف والأمور التي تتحدث عن الغربة والاغتراب وما شاكل ذلك، والخشوع في الصلاة، تحقيق كلمة الإخلاص، ما ذئبان جائعان، هو ده ابن القيم، مش كده ابن رجب؟ معلش يا اخوانا الاسم بيختلف، انتوا عارفين يعني حبنا للشيخين العالمين. ثم قال: الطبعات السابقة لهذا الشرح، وقد سبق لهذا الشرح ان طبع في الهند في بلدة امرت صر، اسمها كده، ضبطها كده يا اخوانا، امرت صر بتسكين الميم، كسر الراء، تسكين التاء، فتح السين، أمرت صر، تمام؟ ولم يرد وصف للأصل المعتمد في الطبع ولا السنة التي طبع فيها، وجاء في آخر صفحة منها بقلم مصححيها اثنين، عبد الغني وعبد الواحد الغزنويين. ما نصوا؟ قالوا ايه بقى الاثنين؟ ولما لم يتيسر لنا نسخة صحيحة فالمرجو من الناظرين أن يعذرونا في العثرات، ويرحم الله من عفى عن الخطأ والخطل وسد ما رأى من الخلل. يعني نستر، من شايف الشيخ عمل ايه وخطأ، اتق الله، استر على اخيك، ولكن لو كنت بتقرأ صحح الخطأ، ولكن لا تشنع. ثم قامت بطبعه مكتبة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة 46 و300 ألف هجرية، معتمدة على الطبعة الهندية، فجاءت صورة مطابقة لها بتصحيفاتها وتحريفاتها التي تزيد على الألف، كما تبين لنا في المقابلة على الأصول الخطية النفيسة التي اعتمدنا عليها في هذه الطبعة. وعن هذه الطبعة، أعني طبعة مصطفى البابي الحلبي، صور الوراقون الذين يطمعون بالربح المادي ولو بطريقة غير مشروعة وعمموها في الأسواق. وقد نشر المرحوم العلامة أحمد شاكر ثمانية، طبعا كلمة المرحوم يعني ايه؟ من باب الايه؟ الدعاء، مش معناه يعني خبر، وإلا لسه أن نخبر عن أحد بأنه رحم عشان يبقى الأمر واضح. وقد نشر المرحوم العلامة أحمد شاكر ثمانية أحاديث من هذا الشرح في 4 رسائل، ولم نقف عليها على فكرة، لما نوقف عليها يعني فلي يعني يطلعن عليها. اقتصر فيها على تحقيق النص مع تعليقات قليلة تناول فيها مباحث في اللغة والحديث، أقول من قبل أن أقرأ ولم أرى تشد إليها الرحال، لأنه ده أحمد شاكر. يعني أحمد شاكر ما كانش بيكتب وخلاص، كلماته يعني تعد وتحفظ. من الناس من قوله كاللؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظه، ومنهم من كلموك الحصى يقال فيلغى ولا يحفظه. فقال: ثم قام الشيخ محمد الأحمدي أبو النور، الدكتور محمد الأحمدي أبو النور كان وزير أوقاف في مصر وعالم حديث عندنا في الأزهر، بتحقيق هذا الشرح معتمدا على عدة نسخ موجودة في دار الكتب المصرية، فأصدر منها سنة 88 و300 ألف، اللي هي 1969 ميلادية، جزئين يتضمنان شرح 20 حديثا، ثم توقف عن إصدار ما تبقى منه هو 3 أخماس إلى يومنا هذا. قال شعيب: وكانت لي في أوائل انتحالي لهذه الصنعة للتحقيق رغبة قوية في تحقيق هذا الشرح الحافل الذي تتبدى منه وفرة محفوظ المؤلف ودقة فهمي واتساع دائرتي في علوم السنة رواية ودراية وتفقها، وكان يصرفني عن تحقيقي عدم وجود أصل متقن أعتمده. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي هذه الرغبة بعد 20 عاما أو تزيد، فيسر لي عدة أصول خطية نفيسة مقابلة ومصححة وكلها قريبة عهد بالمؤلف رحمه الله. فالحمد لله حق حمدي، ونسأله التوفيق لرشدي ونرغب إليه في المزيد من فضله. للأسف بعد ذلك قامت بعض الطبعات وحاولوا ان هم يعني يقولوا ان احنا افضل من طبعة شعيب، وللأسف يعني طبعة الفحل ده، ياسين الفحل اسمه ماهر ياسين الفحل، ادعى فيها انها افضل، ولكن للأسف يعني الكلام كله حتى يمكن ضبط الكتاب نفس الضبط اللي موجود، يعني اللي بيضبطه هنا بيضبطه واللي ما بيضبطوش ما بيضبطوش، كأن المسألة يعني فيها شيء من الله يعني يتولنا جميعا، فمش عارف. المهم اني لم اجد طبعة بعدها افضل منها، وذلك قررنا ان نقرأ منها. لو وجدنا غيرها كنا قرأنا فيها، ولكن على حد علمي قد يكون هناك ما هو افضل، واخدين بالكم. المهم قال بعدها في الصفحة التي تليها شيء جميل جدا هختم به ان شاء الله. قال: وجاء في لوحة العنوان ما نصه كتاب شرح النووية، اللي هي المخطوطة اللي هو الاصول المعتمدة. قال: جاء في لوحة العنوان ما نصه كتاب شرح النووية تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة محدث الشام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام العالم العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه. الحمد لله رب العالمين. وجدت بخط شيخنا العلامة الشيخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل البقاعي الشافعي تغمده الله تعالى برحمته ما صورته، وجد ايه اللي مكتوب كالآتي. قال كاتب هذه الأحرف لطف الله تعالى به: نسخت هذا الشرح وقرأت منه على مصنفه اللي هو ابن رجب قطعة بدمشق، وهو ممسك بأصله، كان ابن رجب مسك الأصل وهو بيقرأ، ثم توفي إلى رحمة الله تعالى، ولم أعلم أنه خلف بعده مثله. قال: ثم إن صاحبنا الشيخ عبد القادر الحجازي، ما زال الكلام للشيخ عباد الدين، يقول: ثم إن صاحبنا الشيخ عبد القادر الحجازي المدني الشهير بالحجار نسخ الشرح، كتبه نسخ وقرأه على الشيخ رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك نظم بيتا من الشعر في مدح الشرح، ومن لهذا قرأناه من أجل الإيه القصة دي. فتممت عليه أبياتا، يعني الشيخ الحجازي اللي هو الشهير بالحجار كتب بعد كتب نسخ الشرح وقرأه على الإمام ابن رجب، ثم نظم بيتا في من الشعر في الكتاب تمام في مدح الشرح، فهو ذكره في أول الأبيات وتمم أبياتا من الوزن والقافية. قال: فتممت عليه أبياتا والبيت الذي هو قول الأولان وقوله، وتكملت الكلام للبقاعي تمام. هذا كتاب لو يباع بوزنه ذهبا لكان البائع المغبونة، هو بقى كمل: بل لو يباع بوزنه درا وياقوتا كذلك لؤلؤا مكنونا، بل لو يباع بوزنه درا وياقوتا كذلك لؤلؤا مكنونا، رجع الذي قد باعه إن كان ذا عقل بصفقة خاسر محزونة، كم در علم نافع أبدى به للناس كان بصدره مخزونة، كم در علم درر علم كم در علم نافع أبدى به للناس كان بصدره مخزونة، كم مخزون في الصدر فأبداه للناس، ما باع جوهر علمه الباقي بغالي الدر إلا أحمقا مفتونة، يا رب فارحمه وكل شيوخنا والوالدين وقائلا آمين آمين. قال ذلك وكتبه إسماعيل البقاعي ثم الدمشقي عفى الله تعالى عنه بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وفي المجالس القادمة إن شاء الله تعالى نقرأ الشرح المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى كتابا عظيما من كتب السنة، الذي ينبغي على كل طالب علم أن يحرص على قراءة هذا الكتاب وعلى الرجوع إليه من آن لآخر، نظرا لأمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو أن هذا الكتاب شرح لخمسين حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحاديث هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظنكم عرفتم الكتاب، هو جامع العلوم والحكم، وصدق مصنفه في تسمية كتابه بهذا الاسم، جامع العلوم والحكم. والأمر الثاني والسبب الثاني أن المصنف هو الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهو علم من أعلام الأمة، عالم كبير جدا كما سنقرأ في ترجمتي إن شاء الله وفي كلام أهل العلم عنه، عالم كبير جدا في علوم الحديث، رواية ودراية، وتشهد بذلك مصنفاته. ولقد صنف في شرح كتاب الإمام البخاري كتابا سماه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، وهذا الاسم أخذه منه الحافظ ابن حجر، فسمى كتابه بهذا الاسم فتح الباري. ولكن للأسف لم يصل إلينا الكتاب كاملا، وإنما هو انتهى به إلى جزء من أحكام الجنائز من كتاب الجنائز في صحيح الإمام البخاري. ومع ذلك الذي وصلنا منه يثبت أن الرجل كان علما من أعلام الأمة، لا يبارى في علم الحديث رواية ودراية. ثم نظرا لأنه يعتقد اعتقاد السلف، يظهر ذلك جليا من شرحه لكتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري. أضف إلى ذلك أنه شرح كتاب الترمذي كما سيذكر في الترجمة شرحا نفيسا، ولكن للأسف الشرح ضاع فيما ضاع من كتب أهل العلم في فتنة التتار، سلمنا الله وإياكم. ضاع الكتاب، ولو وصل إلينا كما يقول المحقق لاستغنينا عن أي شرح آخر لجامع الترمذي. سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الأمسية ترجمة الشيخ ومقدمة الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى لشرح كتاب الخمسين الرجبية، لأنها في الأصل الأربعين النووية كما سيذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. نقرأ ترجمة الشيخ، يعني هنقرأ برضو من طبع أفضل الطبعات على فكرة، وإحنا رجعنا الطبعات فوجدنا أفضل الطبعات هي طبعة الرسالة اللي حققها الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخر معه. يقول في ترجمة المصنف ترجمة المؤلف: اسمه ونسبه وولادته هو الإمام الحافظ العلامة زين الدين
عبد الرحمن ابن احمد ابن عبد الرحمن، هو اسمه عبد الرحمن وجده عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن ابن الحسن ابن محمد ابن ابي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير وابن رجب، وشهرته طبعا ابن رجب الحنبلي، وهو لقب جده عبد الرحمن، يعني جده عبد الرحمن لقبه رجب، فرجب ليس اسما لأبيه وإنما هو لقب لجده عبد الرحمن، ليس اسما لجده بل لقب لجده عبد الرحمن، فيقال عنه ابن رجب نسبة لجده. واتفقت المصادر التي ترجمت له على أنه ولد في بغداد سنة 36 و700 من الهجرة بعد انصرام أي مضي يعني 80 عاما على سقوط بغداد حاضرة العلم بأيدي المغول، وهو ينتمي إلى أسرة عريقة في العلم والفضل والصلاح، يعني لم يكن هو منفردا عن أسرته في تلقي العلم وتعليمه للآخرين، بل هو من سلالة علماء، فقال هو ينتمي إلى أسرة عريقة في العلم والفضل والصلاح. فجده عبد الرحمن ابن حسن اللي هو الملقب برجب كانت له حلقة في بغداد يقرأ عليه فيها الحديث، كأسلوب أهل العلم من المحدثين الكبار أن الشيخ يجلس ويقرأ عليه وهو يسمع، وقد حضرها المؤلف حضر هذه الحلقة غير مرة وهو في 3 والـ4 والـ5، وهذا باعترافه نفسي في كتابي ذيل الطبقات الذي زيل به على الطبقات طبقات الحنابلة لأبي يعلى، له كتاب اسمه زيل الطبقات حققه قديما شيخنا الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه، ثم التحقيق الأخير وهو الأفضل تحقيق الدكتور العسيمين، ليس الشيخ صالح العسيمين وإنما الدكتور العسيمين، وهو من علماء المملكة المحققين بالذات أو عبد الرحمن العسيمين، وهو متخصص في كتب التاريخ في تخريج وفي تحقيق كتب التاريخ. قال في ذيل الطبقات قرئ على جدي أبي أحمد رجب ابن الحسن، أو جده أبو أحمد رجب على جدي أبي أحمد رجب ابن الحسن غير مرة ببغداد وأنا حاضر في 3 والـ4 والـ5، يعني جلس وهو في 3 من عمري وفي 4 وفي 5 3 سنوات يحضر لجدي. قال المترجم وأبوه والشيخ المقرئ المحدث شهاب الدين أحمد ولد ببغداد سنة 600 ونشأ بها وسمع من مشايخها وقرأ بالروايات، ثم رحل إلى دمشق بأولاده سنة 44 و700 فسمع بها وبالحجاز وبالقدس وجلس للإقراء بدمشق وانتفع به، وله معجم خاص بشيوخ نقل منه الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة في أعيان 100 في أكثر من موضع. بداية طلبي للعلم كان والده رحمه الله، خلي بالكم احنا بنستفيد من التراجم، واحد يقول لك طب احنا نستفيد ايه؟ بنستفيد امر مهم جدا ان ترتفع همتك لارتفاع الهمة علشان ننظر الى هؤلاء فلنتشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاحه، فهذه الأمور بتعلي همة الإيه؟ طالب العلم. كان والده رحمه الله يحرص على إسماعه الحديث من الشيوخ الثقات، يعني أبوه عالم كان ممكن يكتفي بنفسه أو يكتفي بسماعه من جدي، لا، يحرص على إسماع ولده الحديث من الشيوخ الثقات الذين لهم شهرة علمية في الرواية في مختلف البلاد الإسلامية، ويأخذ له الإجازات منهم لتكون له حافزا على مواصلة الطلب والتحمل، فقد سمع الحديث باعتناء والده ببغداد ودمشق ومصر وغيرها على كثير من الشيوخ وأجاز له طائفة منهم. مفكرين الإجازة، شرحنا الإجازة في شرحنا على كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير. قال شيوخه في الإجازة اسمع زينب بنت أحمد، وهذا زمان غريب كانت فيه النساء عالمات ومحدثات وفاقيات ويؤخذ عنهن العلم، زينب بنت أحمد ابن عبد الرحيم المقدسية المتوفى سنة 470. انظر زيل الطبقات للحافظ ابن رجب. الثاني صفي الدين ابو الفضائل عبد المؤمن ابن عبد الحق ابن عبد الله البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 39 و700، وقد اجازه بما تجوز له روايته غير مرة زيل الطبقات، حينما يعني ذكر ذلك في كتاب زيل الطبقات. عبد الرحيم ابن عبد الله الزريراني مش تاء، هي نون، المتوفى سنة 41 و700، المدرس بالمجاهدية في بغداد، وقد حضر درسه وهو صغير لا يحقه، يعني كان يحضر وغير مستحق للحضور، كان صغيرا ولا يستطيع أن يدرك الإدراك التام، ومع ذلك كان يجلس في هذا المجلس. أبو الربيع علي بن عبد الصمد ابن أحمد البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 42 و700، سمع منه في الخامسة وهو عنده 5 سنين، يبقى اللي قبل منه كان كم سنة؟ 4. جزءا سمع منه في الخامسة جزءا في 40 حديثا أخرجها أبوه لنفسه بسماعه من أبيه، وحصل في سماع العشرة الأخيرة بعد عن مجلس القراءة فلم يدري أسمعها أم لا. شوف الدقة، شوف الدقة، يعني كان بعيدا في العشرة الأخيرة من 40، واخد بالك، عن مجلس القراءة فلم يدري أسمعها أم لا، لأنه بيترجم بيتكلم عن نفسه أيام أن كان صغيرا. الحافظ القاسم ابن محمد البرزالي المتوفى سنة 39 و700، زيل الطبقات، ويذكر بعد ذلك ثم قال: محمد بن أحمد بن حسان التلي الدمشقي المتوفى سنة 41 و700، وقد أجاز له ما تجوز روايته بخط يدي، زيل الطبقات. ثم قال: وقد قدم بي أبو إلى دمشق سنة 44 و700 هجرية ليتم له بها وبغيرها سماع العوالي، يعني الأسانيد العالية، على مسندي أعصارهم، وليتخرج في الحديث وغيره بطائفة من الشيوخ الكبار. وكانت دمشق يومئذ مركزا هاما من المراكز العلمية، يأمها الطلبة من كل حب وصوب لتلقي المعارف الإسلامية، وما يمت إليها بسبب، يعني ما يتصل بها، في مدارسها العامرة الكثيرة التي تم إنشاؤها على يد الأمراء المسلمين الذين عرفوا بحب العلم وتشجيع المشتغلين به واحترامهم وإيجاد الظروف الملائمة لهم. فسمع بها من قاضي القضاء أبو العباس أحمد بن الحسن ابن عبد الله الشهير بابن قاضي الجبل المتوفى سنة 71 و700. 2 شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الحريري المقدسي الصالحي المتوفى سنة 58 و700. عماد الدين أبو العباس أحمد بن عبد الهادي بن يوسف ابن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 54 و700. تقي الدين أبو محمد عبد الله ابن محمد بن إبراهيم ابن نصر ابن فهد المعروف بابن قيم الضيائية المتوفى سنة 61 و700، وهو يعني معاصر لابن قيم الجوزية، ابن قيم الضيائية. الإمام العلامة عز الدين أبو يعلى حمزة بن موسى أحمد بن بدران المعروف بابن شيخ السلامية المتوفى سنة 69 و700، وذكر مجموعة من المشايخ حتى وصل إلى الشيخ شمس الدين أو شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700. لازم مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمع عليه قصيدته النونية في السنة، القصيدة النونية التي شرحها جمع من أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد خليل الهراس رحمة الله عليه، وأشياء من تصانيفه وغيرها زي للطبقات، وذكر مجموعة أخرى من المشايخ. ثم قال: ثم رحل إلى مصر قبل سنة 54 و700، فسمع به من ناصر الدين محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر الأيوبي
المتوفى سنة 56 أخذ عنه كثيرا وذكر مجموعة من أهل العلم في مصر. ثم قال وسمع ببغداد وكان فيها وسمع ببغداد وكان فيها سنة 48 بعدما رحل عنها سنة 44 عاد إليها تاني. فسمع من جمال الدين أبو العباس أحمد ابن علي ابن محمد ابن الباصري البغدادي المتوفى سنة 50 حضر دروسه وإشغاله غير مرة وسمع بقراءته الحديث، وأخذ يذكر مجموعة من أهل العلم الذين حضر عليهم في بغداد. ثم قال وقد توالت رحلات إلى القدس ونابلس ومصر والحجاز وغيرها في طلب الحديث، وكانت دمشق وطن إقامتي ومستقري في أثناء ذلك، منها يرتحل وإليها يعود، يعني البلد الأصلية بالنسبة له إيه؟ دمشق، فكانت هي مقره ومستقره، منها يرتحل وإليها يعود، وقد امتدت رحلاته إلى سنة 63 فسمع بالقدس من الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل العلائي المتوفى سنة 61 واستمر أيضا يذكر أهل العلم الذين حضر له. ثم بعد ذلك قال وبوفاة أبي سنة 74 كان قد فرغ من سماع الشيوخ والتفقه، فأقبل على العلم ولازم مطالعة وكتابة وتصنيفا وتدريسا واشتغالا وإفتاءا إلى أن وافته المنية سنة 90 رحمه الله تعالى. يعني تصنيفه كانت من 74 لـ90، حوالي 16 سنة اللي تركت هذا الكم الهائل من الكتب المباركة. قال فقد تولى التدريس بالمدرسة الحنبلية وتشتهر بالمدرسة الكبرى بعد وفاة القاضي شمس الدين ابن التقي سنة 88 وبقي يدرس فيها إلى سنة 91 ثم أخذت منه مع تحقق الأهلية فيه، يعني ليس لعجز منه ولكن لأسباب يعني قد تكون غير معلومة. وكانت هذه المدرسة عند القباقبية العتيقة شمال الجامع الأموي داخل باب الفراديس المعروف الآن بباب العمارة، وقد اندثرت أي هذه المدرسة ولم يبقى لها أثر. أوقفها الشيخ شرف الإسلام عبد الوهاب ابن عبد الواحد ابن محمد الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي الحنبلي الفقيه الواعظ شيخ الحنابلة بالشام بعد والدي ورئيسهم المتوفى سنة 36 قلت المحقق وعبد الواحد والد شرف الإسلام هو الذي نشر المذهب الحنبلي بين المقادسة عن أهل بيت المقدس والدمشقيين، ولم يكن يعرف قبله لا في بلاد القدس ولا في بلاد الشام. دي معلومة طيبة، يعني مذهب الحنابلة لم يكن معروفا في هذه البلاد، في بلاد القدس ولا في دمشق بلاد الشام قبل هذا الشيخ. أو حد يقول طب ابن تيمية وكل دول بعد منه، واخدين بالكم ولا لا؟ ما هو بيتكلم عن مين؟ عن الشيخ عبد الواحد والد شرف الإسلام. قال وولي في حياة والده حلقة الثلاثاء التي كانت تقام في جامع بني أمية الكبير، وهي خاصة بكبار أصحاب مذهب الإمام أحمد حتى نعرف قيمته، حينما يجلس يتولى حلقة فيها كبار أصحاب مذهب أحمد بن حنبل إذن له مكان شيخ الحنابلة. بعد وفاة ابن قاضي الجبل سنة 71 وذلك قبل وفاة والدي، وكان رحمه الله مجليا في فن الوعظ يشد إليه انتباه مستمعيه، واضح جدا من كتبه في الوعظ وفي الكلام عن أحوال القلوب والرقائق، ويوقظ فيهم الإحساس النبيل ويفقههم في دين الله بما وهبه الله من علم نافع وأسلوب ماتع وقلب خاشع ونية صادقة. وقد اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب بالمحبة إليه. خلي بالكم من المعلومة دي، اجتمعت الفرق عليه نظرا لأنه كان يتكلم في قضايا تجمع المسلمين، حتى وإن كان صاحب اعتقاد مخالف لكثير من
المبتدعة إلا أنه نظرا لصدقه ولإخلاصه اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب بالمحبة إليه. وكان يسكن بدار الحديث السكرية وهي بالقصاعين، وتعرف الآن بالخيضرية، داخل باب الجابية جنوب دار القرآن الخيضرية التي لا تزال قائمة إلى الآن، وقد ظل فيها إلى أن مات، ولم يثبت أحد أنه تولى مشيختها ولم ينفه، يعني هل تولى المشيخة أم لا، لم يثبت ذلك أحد ولم ينفي ذلك أحد، مع أن الشروط التي ينبغي أن توجد في من يتولى مشيخة التدريس فيها متحققة فيه، إذ لم يكن في عصره أتقن منه في علم الحديث رواية ودراية. تلاميذه، وقد تصدى الحافظ ابن رجب للإفادة، فأقبل عليه الطلبة يأخذون عنه ويفيدون من علومي ويسمعون مروياتي، وقد تخرج بي غير واحد منهم، فكانوا فيما بعد علماء ثقات، نالوا مراتب عالية وخلفوا آثارا علمية نافعة. فممن أخذ عنه قاضي القضاة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر ابن أحمد بن علي الحنبلي المعروف بابن الرسام، المتوفى سنة 44 و800، أجازه ابن رجب، وكان يعمل المواعيد، وله كتاب في الوعظ على نمط كتاب شيخي ابن رجب المعروف بلطائف المعارف. محب الدين أبو الفضل أحمد بن نصر ابن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي ثم المصري، مفتي الديار المصرية، توفي سنة 44 و800، سمع منه في دمشق وأخذ عنه الفقه ولازم. داود بن سليمان ابن عبد الله زين الموصلي ثم الدمشقي الحنبلي، توفي 44 و800، سمع منه شرحه للأربعين النووية كتابنا هذا، ومجلسا في فصل الربيع من لطائف اللي هي لطائف المعارف مع حضور مواعيدي، وأخذ يذكر الأسماء حتى وصل إلى الإمام الزركشي. فقال الفقيه أبو ذر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد المصري الحنبلي الشهير بالزركشي صنعة أبيه، يعني صنعة أبيه يعني منسوب لصنعة أبيه اللي الزركشي، فالزركش هو التطريز بالذهب، فكانت صنعة أبيه ليست صنعته. ولذلك لما جاي يتكلم عن ابن اللحام بعده، ابن اللحام العالم الأصولي الكبير تلميذ لابن رجب الحنبلي، شيخ الحنابلة الإمام العلامة الأصولي علاء الدين أبو الحسن علي ابن محمد ابن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن اللحام، وهي صنعة أبيه اللحام برضو مش صنعته، ابن اللحام، توفي سنة 300، تتلمذ لابن رجب وتفقه به، وقد أذن له في الإفتاء ووعظ في الجامع الأموي في حلقته بعده، وذكر مجموعة من طلابه الكبار، ثم ذكر ثناء العلماء عليه. قال القاضي علاء الدين ابن اللحام فيما نقله عنه يوسف ابن عبد الهادي: سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام مجلي المشكلات وموضح المبهمات في الجوهر المنضد. وقال أيضا: شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام، وحيد عصري وفريد ظهري شيخ الإسلام. ونقل عنه أنه قال: اسمع بقى دي علشان تبين لك مسألة العلم مع العمل مع الخوف من العجب والرياء. يعني كان الرجل حينما يتكلم عن أعمال القلوب والرقائق كان يقوم بتنفيذها عمليا. ونقل عنه أنه قال، اللي هو ابن اللحام ذكر لنا، أي ابن رجب، مرة ذكر لنا مرة الشيخ مسألة فأطنب فيها وطول فيها وأتى فيها بما عنده من علم، فعجبت من ذلك ومن إتقانه لها، فوقعت بعد ذلك بمحضر من أرباب المذاهب وغيرهم، وقعت الكلام في هذه المسألة في المجلس، فلم يتكلم فيها الكلمة الواحدة، قعد سكت، فلما قام قلت له: أليس قد تكلمت فيها بذلك الكلام، أنت قلت قبل كده وأمتعتنا. قال: إنما أتكلم بما أرجو ثوابه، وقد خفت من الكلام في هذا المجلس. شوف التقوى بقى والورع والخوف من العجب وما شاكل ذلك. قال: أتكلم بما أرجو ثوابه، وقد خفت من الكلام في هذا المجلس. وكم من مجالس نتكلم فيها ولا يكون فيها من رجاء إلا تحقيق السيئات. نسأل الله السلامة. يعني كم مجلس من المجالس كلنا بنتعور فيها لأننا لا نراعي مثل هذه الأمور. وقال حافظ الشام ومؤرخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر أتقن الفن، لو فن الحديث أتقن الفن. والحافظ ابن حجر لما يقول عن أحد أتقن بمعنى كده أنه، لأن ابن حجر ما بيجملش، ابن حجر خاتمة الحفاظ وعمدة المحدثين، قال أتقن الفن وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق، تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق. غالب أصحابنا الحنابلة تخرجوا اللي هم المحدثين بالإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، قال ذلك في أبناء إنباء الغمر. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة أوعظ المسلمين عن أكثرهم وعظا مفيد المحدثين. ثم قال أحد الأئمة الزهاد والعلماء العباد في الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام في من الرد الوافر على من قال إن من قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر، بيرد عليه وجاب الأدلة على أن كثيرا من أهل العلم قالوا إن ابن تيمية هو شيخ الإسلام. وقال ابن قاضي شهبة الشيخ الإمام العلامة الحافظ الزايد الورع شيخ الحنابلة وفاضلهم أوحد المحدثين. وقال الحافظ ابن حجر الشيخ المحدث الحافظ مهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وطرقا واطلاعا على معاني. خلي بالكم شهادة الحافظ ابن حجر ليست سهلة، أما قال كده في الدرر الكامنة الشيخ المحدث الحافظ مهر في فنون الحديث أسماء ورجالا وطرقا واطلاعا على معاني، وكان صاحب عبادة وتهجد في الدرر الكامنة. وقال تقي الدين محمد بن فهد الإمام الحافظ الحجة والفقيه العمدة أحد العلماء الزهاد والأئمة العباد مفيد المحدثين واعظ المسلمين. وقال ابن مفلح الشيخ العلامة الحافظ الزايد شيخ الحنابلة. وقال يوسف بن عبد الهادي الشيخ الإمام أوحد الأنام قدوة الحفاظ جامع الشتات والفضائل الفقيه الزاهد البارع الأصولي الفقيه المحدث. انظر إلى إطلاق الألقاب فقيه وأصولي ومحدث وزاهد وعامل عالم عامل. وقال بعد أن ذكر طائفة كبيرة من مؤلفاته وغير ذلك من الكتب النافعة المفيدة التي لم نرى مثلها، ولو تحقيق في المسائل عن نصوص أحمد وكلام الأصحاب، ولو مسائل كثيرة غريبة وأشياء حسنة يعجز الإنسان عن حصرها. وقال السيوطي الإمام الحافظ المحدث الواعظ. وقال النعيمي الشيخ العلامة الحافظ الزايد شيخ الحنابلة. وقال العليمي كان أحد الأئمة الحفاظ الكبار والعلماء الزهاد الأخيار. وقال ابن العماد الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة في شذرات الذهب. تصانيفه يعد الحافظ ابن رجب من أقدر علماء عصري على التصنيف وأمهرهم فيه، فقد ألف تآليف كثيرة مفيدة وتصانيف عديدة ممتعة في التفسير والحديث والفقه والتاريخ والرقائق، وهي تنبئ عن اتساع دائرتي وتعدد مواهبي وإخلاصي وزهدي. ففي علوم القرآن تفسير سورة النصر، تفسير سورة الإخلاص، إعراب البسملة، إعراب أم الكتاب، تفسير سورة الفاتحة، الاستغناء بالقرآن ذكره في هداية العارفين. بعد ذلك قال في الحديث فتح الباري بشرح صحيح البخاري وتكلمنا عنه مش كده؟ ثم قال إليك نموذجا من هذا الشرح من كتاب الإيمان، وذكر حتى يبين إتقانه في شرح البخاري، فذكر شيئا من شرح البخاري، ويمكنكم الرجوع إليه وقراءة هذا الكلام للتدليل وللتعريف بقيمة هذا العلم الكبير في تصديه لشرح الإمام البخاري. وده اللي الحافظ ابن حجر استمد منه الاسم فسمى كتابه فتح الباري، والتسمية في الأصل كانت لمن؟ للحافظ ابن رجب. قال شرح جامع الترمذي وقد قالوا إنه في نحو 20 مجلدا، في نحو 20 مجلدا، وقد فقد في جملة ما فقد من كتب التراث في فتنة التتر سنة 300، ولم يبق سوى قطعة من كتاب اللباس تقع في 10 ورقات في المكتبة الظاهرية. استطاع من خلالها الشيخ شعيب انه يعمل ايه؟ انه يطلع على منهج الشيخ في الكتاب في الشرح. يعني بقي منها شيء يعرف قيمة هذا الكتاب 10 صفحات. قال: والطريقة التي اتبعها في شرحي هذا كما يتبين من الورقات المتبقية منه انه يذكر احاديث الباب من الترمذي، الاحاديث التي ذكرها الترمذي، وكلامه الذي يذكره بإثره حينما يعلق على الأحاديث ويتكلم ويقول بعض الأمور التي تتعلق بعلم الحديث رواية ودراية وبفقه الحديث. قال: ثم يأخذ في تخريج الأحاديث من الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم ويبين طرقها ويتكلم على أسانيدها، ثم يخرج الأحاديث التي يجملها الترمذي بقول وفي الباب، قول الإمام الترمذي وفي الباب عن أم سلمة وعن عائشة وعن مثلا أبي ذر الغفاري، وعن يقول لك ما هو ما بذكرش الحديث لا سندا ولا متنا، لكن حديث في الباب يذكر هو الحديث ويخرجه ويتكلم عليه تصحيحا وتضعيفا، ويسرد طرقها ويبين درجتها ويكشف عن عللها، ويستدرك على الترمذي ما ورد في الباب مما لم يذكره إضافة، ثم يفصل القول فيها. هذا دليل على استبحاري في علمي الحديث رواية ودراية، ثم يتكلم على فقه الحديث وما يستفاد منه، ويختم كلامه بأقاويل أهل العلم واختلافهم. قال: ولو سلم هذا الشرح من الضياع لكان في غناء، أي غناء عن كل الشروح التي انتهت إلينا. ويغلب على ظني أن السبب في أن السبب، طب لماذا اختار الحافظ البخاري والترمذي بالذات من الكتب الستة؟ قال: ويغلب على ظني أن السبب في تولي الحافظ ابن رجب شرح هذين الكتابي أنهما يمتازان على غيرهما من الكتب التي ألفت في الموضوع نفسه، كونهما كتابي حديث وفقه كما هو معلوم لكل من طالعهما وأمعن النظر فيهما، وهو أهل لأن ينهض بذلك، فقد جمع إلى معرفة الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعلالها علما بفقه النصوص والاستنباط منها واستثمار ما فيها. بعد ذلك مجموعة رسائل يتضمن كل واحدة منها شرح حديث واحد، ومنها ما قد طبع ومنها ما لم يطبع، فمما طبع الحكم الجديرة بالإذاعة، شرح حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مازي بن جائعان، اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى، الكلام على كلمة الإخلاص وتحقيقها، بيان فضل علم السلف على الخلف، غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع، نور الاقتباس في شرح وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، شرح حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، وهو حديث نفيس، شرح حديث ابن عباس المرفوع الخمر أم الخبائث وأكبر الكبائر، شرح حديث شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، شرح حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات، مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق، شرح حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت 3، رسالة في فضل صدقة السر من الورقة، من الورقة رقم كذا الرقم كذا آسف، الرسالة في فضل صدقة السر، شرح حديث أبي سعيد الخدري قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، شرح حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاج ذو حظ من الصلاة، شرح حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمى كير من جهنم فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار، سماها البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى. شرح علل الترمذي تناول فيه كلام الإمام الترمذي في العلل الصغيرة بالشرح والتوضيح والاستدلال والاعتراض، هو كتاب عظيم النفع في بابه، غزير العلم جم الفوائد ينبئ عن براعة المؤلف في فن العلل، عشان يتصدى لشرح كتاب العلل للترمذي هو مؤهل لهذا، واتساع دائرته فيه وإتقانه له، وهو الفن الذي لا يتقن إلا القليل من الحفاظ المحدثين على توالي العصور. في الفقه القواعد الفقهية مطبوعة، وهو كتاب غاية في النفاسة، ضمنه 160 قاعدة، وأورد في آخره فصلا أدرج فيه فوائد تلحق بالقواعد في مسائل مشهورة فيها اختلاف في المذاهب، وتنبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة بلغت 21 فائدة، معظمها ذات شأن في الفقه. ومع أنه قد أجاد فيه كل الإجادة، وعده بعضهم من عجائب الدهر، فقد صنفه في أيام يسيرة، وهذا يدلك على أنه كانت له معرفة تامة بمذهب الإمام أحمد. يقول في مقدمتي: فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، تنظم له منسور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد، فليمعن الناظر فيه النظر، وليوسع العذر، يعني يعذرني، وسع بقى العذر قوي، إن اللبيب من عذر، فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال كالارتجال أو قريبا من الارتجال في أيام يسيرة وليال. الحافظ ابن عبد الهادي بيقول عن هذا الكتاب: والقواعد التي تدل على معرفته في المذهب مجلد كبير، وهو كتاب نافع من عجائب الدهر. يعني اللي قال انه من عجائب الدهر مين؟ الحافظ ابن عبد الهادي. حتى انه استكسر عليه، البعض قالوا ده كتير عليه، ابن رجب ما يقدرش يصنف مثل هذا الكتاب. ابن رجب ده محدث فقط، ورجل واعظ، ورجل يكتب في أعمال القلوب وأحوال القلوب، لكن هذا الكتاب مش كتاب، هو انتحى له. حتى إنه استكسر عليه، حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعها، يعني اتهموا بأن هذا الكتاب وقع تحت يدي في قواعد مبددة، فقام هو بإيه؟ بجمعها. قال الحافظ ابن عبد الهادي: وهو أدرى به وبابن تيمية، وليس الأمر كذلك، بل كان رحمه الله فوق ذلك، يعني فوق أن يصنف مثل هذا الكتاب. ولو كتاب أيضا الاستخراج في أحكام الخراج، ويقع في 124 صفحة، طبع في مصر بتحقيق عبد الله الصديق، اللي هو أحد علماء الأزهر، ده من العلماء الصوفية اللي هو عارفينه، الصديق الغماري، ثم قامت بتصوير دار المعرفة في بيروت. وقد سبق إلى التأليف في هذا الموضوع عالمان كبيران، يعني اللي كتبوا في أحكام الخراج قبل منه مين؟ القاضي أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة، المتوفى سنة 83 و100 في القرن الثاني، والثاني الإمام يحيى بن آدم ابن سليمان القرشي الأموي، المتوفى سنة 203، أيضا كان في القرن الثاني، مش كده ولا لا؟ يعني مات في أول افتتاح القرن الثالث، وكلاهما قد طبع. كتاب يحيى بن آدم خرج أحاديثه وحققه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وطبعته المطبعة السلفية قديما. قال: كتاب أحكام الخواتيم، وأخذ يذكر الكتب التي لم تطبع، ثم ذكر التراجم التي ترجم بها، فذكر أنه ألف الزيل على طبقات الحنابلة، ومختصر سيرة عمر بن عبد العزيز، وسيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، ومشيخة ابن رجب، ووقع بدر، وذكر التصانيف في الوعظ والفضائل والرقائق، وهي كثيرة جدا كما تعلمون. وفاته، توفي طبعا، انتوا عارفين ان في رسائل الشيخ ابن رجب طبعت في مجلدين كبيرين الان في الفترة الاخيرة، فجمعت الرسائل اصبحت في مجلدين بين ايدي الناس، 4 اجزاء في مجلدين. قال: توفي الحافظ ابن رجب سنة 95 و700 هجرية بدمشق، ودفن بمقبرة الباب الصغير جوار قبر الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي، ثم المقدسي الدمشقي المتوفى في ذي الحجة سنة 86 و400، وهو الذي نشر مذهب الإمام أحمد ببيت المقدس ثم بدمشق رحمه الله، فدفن بجوار الشيخ الذي أتى بالمذهب الحنبلي إلى هذه البلاد. قال ابن ناصر الدين في الرد الوافر: ولقد حدثني من حفر لحد ابن رجب أن الشيخ زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام، فقال له احفر ليها هنا لحدا، احفر لي لحدا هنا، وأشار إلى البقعة التي دفن فيها. قال فحفرت له، فلما فرغت نزل في القبر واضجع فيه فأعجبه وقال هذا جيد، ثم خرج. قال فوالله ما شعرت بعد أيام إلا وقد أتي به ميتا محمولا على نعشي، فوضعته في ذلك اللحد وواريته في رحمه الله. نفتتح كتابه إن شاء الله تعالى بعد هذه الترجمة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا ولله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، أحمد على نعمه الجمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة وفوض إليه بيان ما أنزل إلينا فأوضح لنا كل الأمور المهمة، وخصه بجوامع الكلم فربما جمع أشتات الحكم والعلوم في كلمة أو في شطر كلمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا نورا من كل ظلمة، وسلم تسليما كثيرا. طبعا قد نطقنا كلمة كلمة علشان تكون على نفس الوزن، هي مقصودة أن تكون على هذا الوزن، الكلمات مقفها كذا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وخصه ببدائع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم، والذي قال عن نفسه هذه المنقبة العظيمة أن الله بعثه بجوامع الكلم، وسيبين لكم إن شاء الله ما معنى جوامع الكلم من هذا الكتاب العظيم. قال الزهري جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين، يعني أن الله يجمع للنبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة، ما هو الكتاب وحي كلام ربنا والسنة وحي، تمام؟ فهذا الوحي العظيم المتمثل في الكتاب وفي السنة المطهرة جمع الله له فيه الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله، تكتب في كتب تأتي له في القرآن أو في السنة في الأمر الواحد والأمرين، أمر أو أمرين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ألف فيها كتب بقى دي، شرحها في كتب، تمام؟ يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أنت الكتب فيها صحف، لا الصحف دي فيها كتب، يعني عهدنا بالكتب أنها فيها صحف، لكن أن تكون الصحف فيها كتب والكلمة فيها علوم هذا أمر ليس موجودا إلا في كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المقصود بجوامع الكلم. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي، قال ذلك 3 مرات ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتم وجوامع. بعض الناس من الممكن أن يفتتح كلاما ولا يستطيع أن يختمه على الجادة، والبعض العكس، والبعض لا يأتي بهذا ولا بذاك. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الفواتح وأوتي الخواتم وأوتي الجوامع عليه الصلاة والسلام، فما ترك شيء من البلاغة العالية التي تشرب إليها الأعناق ولا تدرك غبارها لا يصلون إلى ما أتى به النبي أو بعض ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي أوتي البلاغة العالية. وخرج أبو يعلى، وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد، فقال المحقق وتمام وعلمت كم خزنة النار كما جاء في القرآن عليها 19 وحملت العرش وتجوز بي وعوفيت وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذوب بي فعليكم بكتاب الله أحل حلال وحرم حرام. أخرجه أحمد وفي سندي عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره طبعا. وخرج أبو يعلى الموصلي من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أتيت جوامع الكلم وخواتمه، أتيت جوامع الكلم وخواتمه وخواتمه، واختصر لي اختصارا. الجوامع والكلام اختصرت للنبي صلى الله عليه وسلم. وخرج الدارقطني، وطبعا هذا الحديث قال في سندي خليفة ابن قيس، ذكره البخاري في تاريخه فقال لم يصح حديثه. وخرج الدارقطني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. وهذا الحديث أيضا في سند زكريا ابن عطية قال أبو حاتم منكر الحديث. وروينا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا مما علمك الله عز وجل. قال: فعلمنا التشهد. والحديث أيضا في سندي زكريا في سنده رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى من طريقين عن هشيم بن بشير. حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق بهذا الإسناد، وهذا سند قوي إن كان عبد الرحمن ابن إسحاق هو القرشي كما قيده المؤلف، المؤلف قال إيه القرشي، وإن كان الواسطي كما جزم به الهيثمي في المجمع فهو ضعيف، فالأمر مختلف فيه من هو المقصود بعبد الرحمن ابن إسحاق، لأن هذا الرجل أو هذا الاسم يحمله رجلان، رجل القرشي والآخر الواسطي، الأول روايته مقبولة والثاني روايته ضعيفة، واضح؟ قال: وفي صحيح، طبعا هذه الأحاديث لم تأتي بجديد، وعندنا الحديث الحجة الصحيح الموجود في الصحيحين بعثته بجوامع الكلم، فكل هذه الأمور تأتي كإيه؟ كزيادة، وإنما الأصل ثابت، فهذه الأحاديث لم تأتي بجديد كما ترون، وإنما هو يأتي بما في الباب، لكن يكفينا أن الحديث العمدة اتفق على روايته من؟ الشيخان. قال: وفي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري يعني عن أبي عن جدي، الوجد مين؟ أبو موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع والمزر، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث برقم 46 من هذا الكتاب ابن رجب هيضيفه على 40 النووية. البتع اللي هو نبيذ يصنع من العسل، والمزر يصنع برضو نبيذ يصنع من الذرة والشعير والحنطة. فقال: سئل عن البتع والمزر، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، يعني أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الجوامع، فقال: أنهى، يعني أنهى من النهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول زي ما يقول آمر، أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، كلمة جامعة، لم يقل هذا حرام وهذا وهذا وهذا، لا، ما أسكرك قليله فكثيره، ما أسكر كثير فقليل حرام. فقال: نهى عن كل مسكر أو أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. وروى هشام ابن عمار في كتاب المبعث بإسنادي عن أبي سلام الحبشي قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فضلت على من قبلي بست ولا فخر، فذكر منها قال: وأعطيت جوامع الكلم، وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءا بالليل إلى الصباح، فجمع لي ربي في آية واحدة: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما يبين لك بقى جوامع الكلم المقصود بها، أحدهما ما هو في القرآن كقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه، كل الأوامر المأمور بها والمنيات عنها كلها في هذه الآية. الثاني ما هو في كلامه، يبقى جوامع الكلم في القرآن الأصل وفي السنة، لأنه أوتي القرآن وأوتي السنة، وهو قال إيه؟ أوتيت جوامع الكلم، ليس في السنة فقط بل في القرآن وفي السنة. والثاني ما هو في كلامي عليه الصلاة والسلام ومنتشر موجود في السنن المأثورة عنه. وقد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة، فصنف الحافظ أبو بكر بن السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب، وصنف على منواله قوم آخرون فزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة. وأشار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى يسير من الأحاديث الجامعة. وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح مجلسا سما الأحاديث الكلية، جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. فاشتمل مجلس هذا على 26 حديث. بأول من كتب بقى في الحديث التي يقال إن مدار الدين عليها هو الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو ابن الصلاح، يعني كانت قبل ذلك أمور يعني جامعة، ولكن هنا هذه البداية اللي بنى عليها مين؟ النووي. قال ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح، أملاها يعني قالها من حفظي وكتبت في مجلسي، وزاد عليها تمام 42 حديثا. يبقى أخذ الأحاديث اللي عددها 26 وأضاف إليها قد يا أخوانا 26 كمان، لا مش 26 معني 16 مش كده، أضاف إليها 16 حديث وزاد عليها تمام 42 فتم العدد 42 حديثا. وسمى كتابه بالأربعين. طب الأربعين معناها مش 40 من باب التغليب، نعم، لأن العرب بينظروا للكسر على أنه مجبور. واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكسر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله. حقيقة أمر غريب، النووي ده كان شخص غريب جدا، ألف كتابه الأربعين النووية فصارت بها الركبان، وأصبح كتابه يعني ما أشهر كتاب تقريبا في الأحاديث اللي هو الأربعين النووي. ثم صنف رياض الصالحين فأصبح في كل بيت كده ولا إيه؟ ثم الأذكار، شيء غريب مع أن هذا، وطبعا صحيح الإمام مسلم شرح مسلم، هذا الرجل كان يعني تحس أن كان صادق النية، ولذلك الإمام ابن رجب هنا يقول ونفع الله بها ببركة نية جامعية وحسن قصدي رحمه الله. وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها، فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيها وتقييد ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها، وإياه أسأل العون على ما قصدته والتوفيق لصلاح النية والقصد فيما أردته، وأعول في أمري كله علي وأبرأ من الحول والقوة إلا إلي. ثم قال وقد كان بعض، يعني هو تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم أن يعلق شرحا على الأحاديث التي جمعها الحافظ النووي، قال وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جميعها، يعني استدرك عليه وعقب عليه أنه ترك بعض الأحاديث الجوامع الأخرى في بعض الأمور. قال وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها رحمه الله تركه لحديث ألحق الفرائض بأهلها ليه المواريث، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال اللي هو المتعقب للنووي، يعني الذي تعقب النووي، كان بعض من شرح الأربعين قد تعقب على جامعها. قال أي المتعقب، لأنه جامع، أي الحديث، لأن الحديث هذا ألحق الفرائض جامع لقواعد الفرائض التي ينصف العلم، فكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعة. كما ذكر أيضا هذا المتعقب حديث البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. لماذا؟ قال لجميل أحكام القضاء. فحديث ألحق الفرائض يجمع أحكام المواريث، وحديث البينة على المدعي يجمع أحكام القضاء. قال الحافظ ابن حجر: فرأيت أنا أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ رحمه الله، وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخر من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم، حتى تكمل عدة الأحاديث كلها 50 حديثا. وهذه تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في كتابه، يعني إضافة إلى 42 حديثا هذه الأحاديث التي تتمم 50. حديث ألحق الفرائض بأهلها، حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث جامع في أحكام الرضاعة، حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حديث كل مسكر حرام، حديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حديث أربع من كن فيه كان منافقا، حديث لو أنكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، حديث لا يزال لسانك ربا من ذكر الله عز وجل. وسميته جامع العلوم والحكم، طبعا هنرفعها على الحكاية مش كده، جامع العلوم والحكم، مش هنقول بقى ايه وسميته جامعة، لا جامع العلوم والحكم، في سميته ليه؟ في صورة المؤمنون او المنافقون، يبقى المرفوع على الحكاية. جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلمة، لذلك يقولون 50 الايه الرجبية كما 40 النووية. واعلم انه ليس غرضي، يبين لك بقى غرضه، ونذكر كلام المحقق في كيفية تناوله للشرح او طريقة الشرح. قال: واعلم، عشان تبقى عارف شرطه ايه في الشرح، اعلم انه ليس غرضي الا شرح الالفاظ النبوية على صاحبي افضل الصلاة والسلام التي تضمنت هذه الاحاديث الكلية، فلذلك لا أتقيد بألفاظ الشيخ رحمه الله في تراجم رواة هذه الأحاديث من الصحابة رضي الله عنه، يعني لن يفعل كما فعل الشيخ ويذكر ألفاظا معينة يترجم بها لرواة الأحاديث. هو هدفه ليس الكلام عن التراجم، وإنما الهدف إيه؟ بيان الألفاظ النبوية. قال: ولا بألفاظ، يعني لا أتقيد بألفاظه في العزو إلى الكتب التي يعزو إليها في التخريج يعني، وإنما آتي بالمعنى الذي يدل على ذلك، لأني قد أعلمتك أنه ليس لي غرض إلا في شرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع وما تضمنته من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع. وأشير إشارة لطيفة قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده ليعلم بذلك صحته وقوته وضعفه، يعني اتكلم على الإسناد حتى يعلم صحة الحديث أو قوته أو ضعفه، وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث إن كان في ذلك الباب شيء غير الحديث الذي ذكره الشيخ، يأتي بأحاديث تأتي في نفس المعنى، وإن لم يكن في الباب غيره أو لم يكن يصح فيه غيره نبهت على ذلك كله، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعدنا بأن نذكر لكم طريقة المصنف في الشرح التي لخصها المحقق في افتتاحية الكتاب، بعد أن ذكر شيئا عن الكتاب وعن مصنفه وعن مسيرة هذا الكتاب وكيف بدأ، كما ذكر الإمام ابن رجب في المقدمة إن كانت البداية أن العلماء قالوا كذا وكذا وقال الخطابي كذا وكذا، نقل كلام الخطابي اللي أشار إليه الحافظ ابن رجب إشارة سريعة، هنقول كلام الإمام ابن الخطابي في غريب الحديث اللي أشار إليه الحافظ ابن رجب، قال إيه؟ قال: وقد أمد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم التي، انتوا عشان تبقوا معايا في الصفحة رقم 7، صفحة 7 في أول صفحة اللي افتتاحية، بيقول: وقد أمد الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم التي جعلها ردءا لنبوته وعلما لرسالته، لينتظم في القليل منها علم الكثير فيسهل على السامعين حفظه ولا يؤودهم حمله، ومن تتبع الجوامع من كلامه عليه الصلاة والسلام لم يعدم بيانها، وقد وصفت منها ضروبة، وكتبت لك من أمثلتها حروفا تدل على ما وراءها من نظائرها وأخواتها. فمنها في القضايا والأحكام قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: المنيحة مردودة والعارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم. طبعا معنى الكلام المنيحة هي الشيء الذي يمنحه أحد لغيره ليستفيد منه، منحة، وتكون المسألة قريبة من الصدقة أو الهبة، كأن يمنحه مثلا بقرة يقوم بحلبها ليستفيد منها، أو يعيره منحة منيحة نخلة ليأكل من ثمارها، أو أرضا ينتفع بها لا يملك إياها ولكن للانتفاع بها. فالمقصود أنها ترد إلى صاحبها بعد الانتفاع بها، فاسمها منيحة. يبقى منحتك شيئا تستفيد منه، بعد أن تنتهي حاجتك منه ترجع إلي مرة أخرى، فالمنيحة مردودة. قال: والعارية مؤداة، العارية للأمر المستعار، من استعار شيئا عليه أن يؤديه لصاحبي بعد استخدامه. يعني مثلا أعرتك تليفوني لكي تتكلم فيه، أنا لم أملكك إياه، انتهيت من المكالمة أو انتهيت من مثلا إنك رأيت عليه شيء أو كذا واستفدت منه، رجع لي التليفون مرة تانية، واخدين بالكم؟ وهكذا. يبقى العارية، ولذلك المرأة التي كانت تجحد العارية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. المرأة المخزومية كانت تفعل ماذا؟ كانت تجحد العارية، تأخذ العارية من الناس تستعيرها وبعد ذلك تقول ما خدتش حاجة، واخدين بالكم؟ فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم سرقة، لأنه أمر خطير، لأنه سيترتب على ذلك أن الناس سيمنعون الماعون. يعني هذا الأمر، وإن كان هذا الأمر لم تكن سرقة من حرز وما شاكل ذلك، إلا أن هذا الأمر كما حققه الإمام ابن القيم سدا لزريعة منع الماعون، لأن الناس حينما يكحد الآخرون هذه الأمور المستعارة ما الذي سيترتب على ذلك؟ الناس سيظنون بأشيائهم ولا يعطونها للمحتاج، فيحرم المحتاج من أمر عظيم ألا وهو الاستعارة، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعارية مؤداة، يعني يجب على من استعارها أن يؤديها وأن يرجعها كالدين، عاملة مثل الدين. قال: والدين مقضي، الدين معروف أن من استدان دينا فعليه أن يقضي دينه. والزعيم غارم، الزعيم وأنا به زعيم كما في سورة يوسف، اللي هو الكفيل الذي يتكفل، أخونا فلان عليه كذا، أنت تريد أن تأخذه منه، أقول لك يا أخي هو عليه كذا، أنا ضامن وأنا مسؤول عنه. فالزعيم غارم، غارم يعني إيه؟ الزعيم اللي هو الكفيل، وغارم يعني ملزم بالغرامة بسبب أنت الذي، يعني أنت لم تكلف بهذا وإنما كلفت نفسك وألزمت نفسك بما لم يلزمك به الشرع، فعليك أن تكون كمسلم ملتزما بما التزمت به. فأنت ملزم بالغرامة حينئذ، وملزم بالدفع، وملزم بأن تضمن هذا الذي أنت قلت أنا به إيه؟ زعيم. واضح كده؟ فقال الإمام الخطابي بعد أن ذكر الحديثين: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وقول عليه الصلاة والسلام: المنيحة مردودة والعارية مؤداة والدين مقضي والزعيم غارم. قال: فهذان الحديثان على خفة ألفاظهما يتضمنان عامة أحكام الأنفس والأموال، الأنفس والأموال. ومنها قول عليه الصلاة والسلام: سألوا الله اليقين والعافية، هذا دعاء ولكن شامل في الأدعية، نعم شامل. قال: فتأمل هذه الوصية الجامعة تجدها محيطة بخير الدنيا والآخرة. كيف؟ قال: وذلك أن ملاك أمر الآخرة اليقين، وملاك أمر الدنيا العافية، فكل طاعة لا يقين معها هدر، كل طاعة لا يقين معها هدر، فاليقين أساس أعمال الآخرة، وكل نعمة لم تصحبها العافية كدر. تخيل لو الإنسان عنده نعمة من النعم وليست عنده عافية، لم يعافى من البلاءات، ما الذي سيترتب على ذلك؟ تصبح هذه النعمة بالنسبة له إيه؟ كدر. فصار هذا الكلام على وجازتي وقلة حروفي أحد شطريه محيطا بجوامع أمر الدين اللي هو اليقين، وشطره الآخر متضمنا عامة مصالح الدنيا. واضح؟ ده كلام الخطابي اللي أشار إليه إشارة الحافظ ابن رجب وأتى به المحقق في صدر مقدمته للكتاب النفيس. ثم قال بعد أن ذكر قصة كتاب الأربعين النووية وكيف وصل الأمر إلى الإمام ابن رجب، فقام بإتمام الأربعين 50 حديثة وقام بشرحها كما ذكر في المقدمة. قال إيه بقى في الصفحة العاشرة من طبعة الرسالة: ويرى القارئ بإسر كل حديث تصدى المؤلف لشرح جملة أشياء. يرى القارئ بإسر كل حديث تصدى المؤلف لشرح جملة أشياء. إيه؟ واحد، تخريج الحديث من الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم. هذه طبيعة الشيخ الحافظ المحدث الكبير الإمام الواعي الحافظ ابن حجر. قال: تخريج الحديث من الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم مما وعته ذاكرته. وشغالين بالذاكرة مش بالشملة والفهارس لأنه حافظ. قال: وإيراد طرقي وألفاظي. ليس هذا فقط، والمقارنة بينها، المقارنة بين الطرق والألفاظ، والتدقيق في صحتها، وبيان درجتي من الصحة أو الحسن أو الضعف. كل ده صنعة الحديث. والمؤلف رحمه الله إمام في هذا الباب، فقد غلب عليه علم الحديث رواية ودراية، وصرف معظم وقته فيه حتى صار لا يعرف إلا به، ولم يرى أتقن منه فيه كما علمنا بشهادة من أهل عصره من الأئمة الحفاظ. كيف شهدوا له بهذا؟ بل شهد له الحافظ عمدة المحدثين وخاتمة الحفاظ ابن حجر في كتابي إنباء الغمر وكتاب الدرر الكامنة، ذكر هذه المنقبة العظيمة للإمام الكبير ابن رجب الحنبلي. فحينما يقوم بالتخريج وهو له أهل، فهذا في حد ذاته علم قائم بذاته يؤخذ. يعني من الممكن أن تقوم برسالة، رسالة مثلا ماجستير ولا شيء من هذا القبيل، على دراسة مثلا للإمام ابن رجب الحنبلي في تخريجاته لأحاديث الخمسين الرجبية. واخدين بالكم؟ دي لوحدها دراسة قائمة بذاتها، مش الكتاب ككل، دراسة حديثية في هذا الأمر. يقول: الاستشهاد بالآيات القرآنية التي تجلو معنى الحديث وتظهره وتلمعه، الاستشهاد بالآيات القرآنية التي تجلو معنى الحديث الذي يعرض له وتوضحه، لأن السنة تفسير للقرآن والقرآن يبين السنة أيضا. يعني قد يقول البعض هي السنة تفسير للقرآن فقط، نقول كيف؟ والقرآن أحيانا في أحيان كثيرة المعنى الجامع اللي بيذكره النبي عليه الصلاة والسلام تأتي في بيانه بعدة آيات قرآنية، وهما لا ينفكان، لا ينفك السنة لا تنفك السنة عن القرآن، حتى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم الحوض كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. الاستشهاد بالآيات القرآنية التي تجلو معنى الحديث الذي يعرض له وتوضحه، ونقل ما هو مأسور عن السلف في بيان المراد منها، أي من الآيات، تفسير القرآن بالإيه؟ بأقوال السلف، واحتفاله بذلك في إحلالها أي الآيات مرتبة الصدارة من شواهده. أعظم شواهد هي آيات القرآن الكريم. والإنسان لو كان عالم حديث ولم يكن له حظ من القرآن ومن تفسير القرآن، كان هذا أمر يعد من الأمور التي تنزل مرتبته. ولذلك وجدنا الأئمة الحفاظ الأكابر كانوا علماء حديث وعلماء تفسير. وانظر إلى ابن أبي حاتم الذي عمل تفسيرا كبيرا في بالمأسور، وهو إمام في الحديث وإمام في الرجال، ومع ذلك كتب في التفسير كتابا عمدة يرجع إليه في هذا، تفسير ابن أبي حاتم، مش كده؟ قال: إكثاره من الاستشهاد بالأحاديث النبوية مما ورد في المعنى الذي تضمنه الحديث الذي هو بصدد شرحه، اللي هو التفسير الموضوعي، يأتي بالحديث وبالأحاديث وبالروايات وبالجمل التي جاءت حتى ولو في بعض الأحاديث الطويلة التي تفيد في تفسير هذا الحديث، يأتي بها على وجهها لا يخرم منها حرفا كما سيتضح وسترون إن شاء الله. وتخريجها من مصادرها، وهو شيء كثير وعدد ضخم يدل على قوة حفظه ودقة فهمه وسعة اطلاعه. ولذلك لو حاولنا أن نذكر الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب في الشرح فسنجد قد تصل إلى 2000 حديث. مع هذا يعني هذا الكتاب قد تصل الأحاديث التي قام بإيرادها كشواهد لتفسير 50 حديثة قد تصل إلى 2000 حديث. واخدين بالكم؟ وطبعا أما بيأتي في الشرح بيأتي بزبد، لدرجة أنني وجدت أن الشيخ الجليل الأثيوبي رحمة الله عليه في شرح مسلم لما جاء لشرح حديث إنما الأعمال بالنيات استبطن شرح الحافظ ابن حجر الحافظ ابن رجب في كتابي، وذكر هذا كان ينقل بالصفحات بال5 و6 صفحات مرة واحدة، وقال تفسير النفيس كلام جليل في شرح وبيان هذا الحديث. يعني برغم أنه مادة الشيخ الأثيوبي معظمها قائمة في تفسير الأحاديث وفي شرحها حينما يكون الحديث في البخاري قائم على فتح الباري للحافظ ابن حجر، ما هو لا هجرة بعد الفتح كما قال الشوكاني، فالرجوع للحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ وشرحه جامع. لكن في هنا لما بيجد الموضوع يخص الإمام ابن رجب الحنبلي لا يلو على شيء، يأتي بكلام الحافظ ابن رجب كلام نفيس، وحتى الحافظ ابن حجر بينقل كثيرا عن الإمام ابن رجب الحنبلي. قال وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح وهو الكثرة الكاثرة، وقد بيّن المؤلف درجتها للأحاديث اللي جاء التي استأخذها كشواهد، فقال منها ما هو صحيح وهو الكثرة الكاثرة، وقد بيّن المؤلف درجتها إما بعزوية إلى مخرجيها من أصحاب الصحاح، وإما بالتنصيص على صحتها، ومنها ما فيه ضعف خفيف وقد نبه على ضعفها في الأعم الأغلب، وهي من النوع الذي يصلح للمتابعات والشواهد، لأنه ليس كل حديث يصلح للمتابعات والشواهد، وإنما هناك أحاديث لا ترقى إلى أن تكون شاهدة ولا أن تكون متابعة، يعني لا يصلح هذا الطريق أو هذا الحديث لكي يكون هذا الحديث لا يصلح أن يكون شاهدا، وهذا الطريق لا يصلح أن يكون متابعا، يعني يكون في حد متهم بالكذب ولا شيء من هذا القبيل، فهذا لا يذكر إلا من باب التحذير منه. تمام؟ فقال وهي من النوع إن كان فيها ضعف فهي من النوع الذي يصلح للمتابعات والشواهد، أو تكون واردة في غير العقائد والأحكام، وإلا ففي تجديد في العقائد والأحكام. قال وقد ترخص غير واحد من الأئمة ذوي التحقيق في رواية الأحاديث الضعيفة وجواز العمل بها، هيضرب بقى الأمثلة ويقول الشروط، بدون الشروط لا ما ينفعش ان احنا نقول ان ترخص العلماء في رواية الأحاديث الضعيفة، لا الكلام ده له شروط لابد ان نذكرها. قال وجواز العمل بها اذا كان ضعفها غير شديد وتندرج تحت اصل عام في فضائل الاعمال وكرائم الاخلاق والقصص والمواعظ والترغيب والترهيب وما الى ذلك. فقلت فات المحقق ان يذكر الشرط الثالث وهو الا يعتقد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العمل بها، كما قال الحافظ السخاوي نقلا عن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال ذلك في كتاب القول البديع في الصلاة والسلام على النبي الشفيع، الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر ذكر ذلك ونقله عن الحافظ ابن حجر في كتاب تبيين العجب مما ورد في فضل رجب. ليه بيقول الشرط الثالث؟ يبقى الشروط الثلاثة ايه يا اخوانا؟ الشرط الاول الا يكون الضعف شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ويخرج كذلك من فحش غلطه، فيخرج الذين ينفردون بالكذب او يتهموا بالكذب وكذلك من فحش غلطه، عنده غلط في الاحاديث، هو الرجل ليس يعني عدل ولكن في باب الرواية يغلط ويغلط كثير يغلط كثيرا وفحش غلطه، يبقى ده اول شيء اللي هو قوله اذا كان ضعفه غير شديد قلته الكلام كلام السخاوي مش كلامي، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. ثانيا تندرج تحت اصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل عام، اختراع، أمر مخترع في الدين، واخد بالك، ليس لا تحت أصل عام، لكن في تسبيح، في تكبير لله، في تحميد، في ذكر لله، هذا أصل عام. يجي بقى حديث بيتكلم عن فضله في هذا الأمر. يشترط الشرط الأولاني أن يكون الضعف غير شديد، الشرط الثاني تحت أصل عام، الشرط الثالث اللي هو فات ومعرفش ليه الأرناؤوط ما جابوش، كان لازم عليه يجيبه، لأن هذا الكلام كلام مين؟ السخاوي نقلا عن الحافظ ابن حجر. فلماذا لم يذكر شعيب الأرناؤوط الشرط الثالث؟ يعني هذا الكلام ليس من عندي هو، أنت أتيت به فأتيت به من مصدري، فأتي بالشرط إيه؟ الثالث كاملة، اللي هو ألا يعتقد ثبوتها عند العمل بها. كذلك لا تكون في العقائد ولا تكون في الإيه؟ في الأحكام، لا تكون في مسائل الإيه؟ فضائل الأعمال. تمام كده يا أخوانا؟ قال الحافظ السخاوي نقلا عن الحافظ ابن حجر، والأخيران عن ابن عبد السلام، ده كلام العز ابن عبد السلام، فصاحبه خد بالك، قال والأخيران عن ابن عبد السلام، الأخيران الشرطان، لكن الشرط الأولاني لمين؟ لابن دقيق العيد. تمام. ونقل العلائي الاتفاق عليه. شوف كلام، كلام منقول عن أئمة الشأن، واضح يا اخواننا كده. أربعة، تفسير غريب الحديث وشرح مضاميني بالاعتماد على الأحاديث التي ترد في موضوعه، وفيها من التقييد والتخصيص والتوضيح وإزالة اللبس ما ليس في حديث الباب. يبقى بيفسر غريب الحديث ويشرح مضمون الحديث معتمدا على الأحاديث التي وردت في الموضوع، وجاءت هذه الأحاديث فيها تقييد مطلق، تخصيص عام، توضيح شيء وتوضيح أمر مشكل، وإزالة اللبس ما ليس في، وإزالة اللبس إذا كان في لبس في الموضوع، فيأتي بالأحاديث التي جاءت لتوضيح كل ذلك. قال وقد أسهب في الشرح إسهابا مفيدا ممتعا شحنه بالفوائد والفرائد، الفرائد جمع فريدة، يعني شيء فريد، مما تمس حاجة الإنسان إليه في شؤون دنياه وآخرته. خمسة، طب لو الحديث في أحكام فقهية، إيراد الأحكام الفقهية المستفادة من الحديث وهي مما تشتد حاجة المكلف إليها. ثم قال ونسبتها إلى قائليها، يعني لا يريد الأحكام فقط بل ينسبها إلى قائليها من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، مما يدل على اطلاعه الواسع على فتاوى السلف، ما هو مدرسة ابن تيمية، وحفظه لآثارهم العلمية وما كانوا يجتهدون من مسائل وتفهم لها، يعني مش حفظ فقط، لا حفظ مع فهم، شوف كتابه في القواعد الفقهية يدل على ايه، نفس فقه راسخ في الرجل. قال ومعرفة حفظ لآثارهم آثار السلف العلمية وما كانوا يجتهدون من مسائل وتفهم لها ومعرفة بمراميها وغاياتها وما اختلفوا فيه من هذه المسائل، فإنه يحتج لكل قول منها بدليل ثم يرجح ما يراه أبلغ في الحجة وأوفق للنص. تمام. يبقى بعد ذلك يعني بيدرس الأمر، مش بعد زي ما نقول الفقه على المذاهب الأربعة ويذكر أقوال وانت اختار، لا، بيناقش الأمور ويحتج لكل قول بدليل ثم يناقش الأدلة ويرجح ما يراه أبلغ في الحجة وأوفق للنص. ستة، ذكر طائفة من الحكم بقى المأثورة عن السلف الصالح، اللي هو بقى إيه الكتاب ده بقى يعد، وشوف كل ده صناعة حديثية وصناعة في التفسير وصناعة في تفسير رواية ودراية وفقه وأحكام، ولكن بقي أمر مهم جدا يفرط فيه كثير من الشراح، ألا وهو الأمر المتعلق بالرقائق وبالتربية وبالجزء الذي في تزكية الإنسان المسلم. قال ذكر، ودي الأمور اللي يختص بها مين؟ ابن رجب، تلميذ ابن القيم، خد بالك نفس ابن القيم موجود فيه، بل هو كمان يزيد عليه في هذا الباب. ذكر طائفة من الحكم المأثورة عن السلف الصالح الذين وصفوا بالعلم والتقوى والورع في نهاية شرح الحديث مما له صلة به، وهي حكم مؤثرة تتغلغل إلى أعماق النفس فتحدث فيها تغييرا ملموسا نحو الأفضل، وبالفعل هذه الأحاديث لو كل حديث شرح للناس للعامة وللخاصة كلنا في حاجة إليه. عامة الناس من أمثالنا في حاجة إليه وطلاب العلم العلماء في حاجة إلى هذه الأمور، لأنك حتى تريد أن تجدد إيمانك. قال: ويرى بعض أهل العلم أن هذا الكتاب بعامة وفصول الأخلاقيات بخاصة تمثل الكثير من حياة ابن رجب، يعني الأمر هنا مرتبط بحياة الرجل، وأن هناك ترابطا قويا بين ما ذكره هو في كتابه وما ذكره عنه من ترجم له. فكان عالما عاملا، فكانت هذه حياته، يعني هو الرجل هنا مطبوع ليس متصنعا. هناك من يكتب في الرقائق متصنعا، خلي بالكم، يعني وجدنا أناسا من أهل زماننا يخطبون ويكتبون في الرقائق تصنعا، أما إذا عايشت الواحدة منهم وعاشرته فستجده البون شاسع بين هذا الذي يقول كلاما يبكي القلوب قبل العيون وبين حياته الشخصية، حياة لا يوجد فيها. يتكلم الناس عن الزهد ولا علاقة له بالزهد، واخدين بالكم ولا؟ يكلم الناس عن الصدق وغيره صادق، يكلم الناس عن الخط وهكذا. ابن القيم بقى هذا في ترابط قوي جدا بين مؤلفاته، واشتهر ابن القيم في هذا الباب، اشتهر ابن القيم وخاصة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن رجب وإن كان ابن القيم كذلك، مع ما قلت لك مدرسة ابن القيم، ابن رجب اشتهر شهرة عظيمة. يعني كثير من الناس لا يتكلمون عن ابن رجب إلا في رمضان ولطائف المعارف والأمور التي تتحدث عن الغربة والاغتراب ومشاكل ذلك، والخشوع في الصلاة، تحقيق كلمة الإخلاص، ما ذئبان جائعان. هو ده ابن القيم، مش كده ابن رجب؟ معلش يا اخوانا الاسم بيختلف، انتوا عارفين يعني حبنا للشيخين العالمين. ثم قال: الطبعات السابقة لهذا الشرح، وقد سبق لهذا الشرح ان طبع في الهند في بلدة امرتسر اسمها كده، ضبطها كده يا اخوانا، امرتسر بتسكين الميم كسر الراء تسكين التاء فتح السين، امرتسر، تمام. ولم يرد وصف للأصل المعتمد في الطبع ولا السنة التي طبع فيها، وجاء في آخر صفحة منها بقلم مصححيها اثنين، عبد الغني وعبد الواحد الغزنويين. ما نصوا؟ قالوا ايه بقى الاثنين؟ ولما لم يتيسر لنا نسخة صحيحة فالمرجو من الناظرين أن يعذرونا في العثرات، ويرحم الله من عفى عن الخطأ والخطل وسد ما رأى من الخلل. يعني نستر، من شايف الشيخ عمله وخطأ اتق الله، أستر على أخيك، ولكن لو كنت بتقرأ صحح الخطأ، ولكن لا تشنع. ثم قامت بطبعه مكتبة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة 46 و300 ألف هجرية، معتمدة على الطبعة الهندية، فجاءت صورة مطابقة لها بتصحيفاتها وتحريفاتها التي تزيد على الألف، كما تبين لنا في المقابلة على الأصول الخطية النفيسة التي اعتمدنا عليها في هذه الطبعة. وعن هذه الطبعة، أعني طبعة مصطفى البابي الحلبي، صور الوراقون الذين يطمعون بالربح المادي ولو بطريقة غير مشروعة وعمموها في الأسواق. وقد نشر المرحوم العلامة أحمد شاكر ثمانية، طبعا كلمة المرحوم يعني ايه؟ من باب الايه؟ الدعاء، مش معناه يعني خبر، وإلا لازم أن نخبر عن أحد بأنه رحم عشان يبقى الأمر واضح. وقد نشر المرحوم العلامة أحمد شاكر ثمانية أحاديث من هذا الشرح في أربع رسائل، ولم نقف عليها على فكرة، لما نوقف عليها يعني فلي يعني يطلعنا عليها. اقتصر فيها على تحقيق النص مع تعليقات قليلة تناول فيها مباحث في اللغة والحديث. أقول من قبل أن أقرأ ولم أرى تشد إليها الرحال، لأنه ده أحمد شاكر، يعني أحمد شاكر ما كانش بيكتب وخلاص، كلماته محفوظ يعني تعد وتحفظ. من الناس من قوله كاللؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظه، ومنهم من كلموه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظه. فقال: ثم قام الشيخ محمد الأحمدي أبو النور، الدكتور محمد الأحمدي أبو النور كان وزير أوقاف في مصر وعالم حديث عندنا في الأزهر، بتحقيق هذا الشرح معتمدا على عدة نسخ موجودة في دار الكتب المصرية، فأصدر منها سنة 88 و300 و1000 اللي هي 1969 ميلادية جزئين يتضمنان شرح 20 حديثا، ثم توقف عن إصدار ما تبقى منه هو 3 أخماس إلى يومنا هذا. قال شعيب: وكانت لي في أوائل انتحالي لهذه الصنعة للتحقيق رغبة قوية في تحقيق هذا الشرح الحافل الذي تتبدى منه وفرة محفوظ المؤلف ودقة فهمي واتساع دائرتي في علوم السنة رواية ودراية وتفقها، وكان يصرفني عن تحقيقي عدم وجود أصل متقن أعتمده. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي هذه الرغبة بعد 20 عاما أو تزيد، فيسر لي عدة أصول خطية نفيسة مقابلة ومصححة وكلها قريبة عهد بالمؤلف رحمه الله. فالحمد لله حق حمدي، ونسأله التوفيق لرشدي ونرغب إليه في المزيد من فضله. للأسف بعد ذلك قامت بعض الطبعات وحاولوا أنهم يعني يقولوا أن احنا أفضل من طبعة شعيب، وللأسف يعني طبعة الفحل ده، ياسين الفحل اسمه ماهر ياسين الفحل، ادعى فيها انها افضل، ولكن للاسف يعني الكلام كله حتى يمكن ضبط الكتاب نفس الضبط اللي موجود، يعني اللي بيضبطه هنا بيضبطه واللي ما بيضبطوش ما بيضبطوش، كأن المسألة يعني فيها شيء من الله يعني يتولنا جميعا، فمش عارف. المهم اني لم اجد طبعة بعدها افضل منها، وذلك قررنا ان نقرأ منها، لو وجدنا غيرها كنا قرأنا فيها، ولكن على حد علمي قد يكون هناك ما هو افضل، واخدين بالكم. المهم قال بعدها في الصفحة التي تليها شيء جميل جدا هختم به إن شاء الله. قال: وجاء في لوحة العنوان ما نصه كتاب شرح النووية، اللي هي المخطوطة اللي هو الأصول المعتمدة. قال: جاء في لوحة العنوان ما نصه كتاب شرح النووية تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة محدث الشام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام العالم العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه. الحمد لله رب العالمين. وجدت بخط شيخنا العلامة الشيخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل البقاعي الشافعي تغمده الله تعالى برحمته ما صورته، وجد إيه اللي مكتوب كالآتي. قال كاتب هذه الأحرف لطف الله تعالى به: نسخت هذا الشرح وقرأت منه على مصنفه اللي هو ابن رجب قطعة بدمشق وهو ممسك بأصله، كان ابن رجب مسك الأصل وهو بيقرأ، ثم توفي إلى رحمة الله تعالى ولم أعلم أنه خلف بعده مثله. قال: ثم إن صاحبنا الشيخ عبد القادر الحجازي، ما زال الكلام للشيخ عباد الدين، يقول: ثم إن صاحبنا الشيخ عبد القادر الحجازي المدني الشهير بالحجار نسخ الشرح، كتبه نسخ وقرأه على الشيخ رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك نظم بيتا من الشعر في مدح الشرح، ومن لهذا قرأناه من أجل الايه القصة دي. فتممت عليه أبياتا، يعني الشيخ الحجازي اللي هو الشهير بالحجار كتب بعد كتب نسخ الشرح وقرأه على الإمام ابن رجب، ثم نظم بيتا في من الشعر في الكتاب تمام في مدح الشرح، فهو ذكره في أول الأبيات وتمم أبياتا من الوزن والقافية. قال: فتممت عليه أبياتا والبيت الذي هو قوله الأولان وقوله وتكملت الكلام للبقاعي تمام. هذا كتاب لو يباع بوزنه ذهبا لكان البائع المغبونة، هو بقى كمل: بل لو يباع بوزنه درا وياقوتا كذلك لؤلؤا مكنونا، بل لو يباع بوزنه درا وياقوتا كذلك لؤلؤا مكنونا، رجع الذي قد باعه إن كان ذا عقل بصفقة خاسر محزونة، كم در علم نافع أبدى به للناس كان بصدره مخزونة، كم در علم درر علم كم در علم نافع أبدى به للناس كان بصدره مخزون، كم مخزون في الصدر فأبداه للناس، ما باع جوهر علمه الباقي بغالي الضر إلا أحمقا مفتونا. يا رب فارحمه وكل شيوخنا والوالدين وقائلا آمين آمين. قال ذلك وكتبه إسماعيل البقاعي ثم الدمشقي عفى الله تعالى عنه بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وفي المجالس القادمة إن شاء الله تعالى نقرأ الشرح المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.